بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين: أقسام مفهوم مخالفة. الأول: مفهوم الصفة هو أن يقترن بعام صفة خاصة، كفي الغنم السائمة الزكاة، وكفي سائمة الغنم الزكاة. ولذلك قال كثير من العلماء: وتعليق الحكم بإحدى صفتي الذات، فشمل المثالين، وبين صيغتين فرق في المعنى. فمقتضى العبارة الأولى عدم الوجوب في الغنم المعلوفة التي لولا القيد بالسوم لشملها لفظ الغنم. ومقتضى العبارة الثانية عدم الوجوب في سائمة غير الغنم كالبقر مثلا، التي لولا تقييد السائمة بإضافتها إلى الغنم لشملها لفظ السائمة. كذا قال التاج السبكي في منع الموانع، وقال هو التحقيق. قال ابن العراقي: والحق عندي أنه لا فرق بينهما، فإن قولنا سائمة الغنم من إضافة الصفة إلى موصوفها، فهي في المعنى كالأولى، والغنم موصوفة والسائمة صفة على كل حال. وقد علم أنه ليس المراد بالصفة هنا النعت، ولهذا مثلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، والتقييد فيه بالإضافة لكنه في معنى الصفة. فإن المراد به المطل الكائن من الغني لا من الفقير، أو يقال مطل الشخص الغني، والحكم فيهما واحد. ومن أمثلته أيضا من باع نخلا مؤبرة فثمرتها للبائع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذه أول أقسام أو أنواع مفهوم المخالفة. وقد بدأنا الدروس بتقسيم الدلالة إلى عقلية وطبيعية ووضعية، والوضعية قسمت إلى ماذا؟ إلى قسمين: لفظية وغير لفظية. واللفظية قسمت إلى قسمين كذلك، ماذا؟ منطوق ومفهوم. والمفهوم قسم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. والمفهوم الموافقة قسم أيضا إلى قسمين: مفهوم موافقة أولوي ومفهوم موافقة مساو. وكلا القسمين ينقسم من حيث القطعية والظنية إلى قسمين. وتكلمنا عن حجية مفهوم الموافقة، وقلنا إنه حجة بإجماع أهل العلم، وقد حكى الإجماع أكثر من عالم. وقلنا إن المخالفة نشأت من الظاهرية بناء على إنكارهم لعموم المعنى. ومفهوم المخالفة قلنا إنه كمفهوم الموافقة، كلاهما مبني على المنطوق، فالمنطوق أصل والمفهوم مترتب أو فرع على هذا المنطوق، سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. تقسيمات أهل العلم رحمهم الله لمفهوم المخالفة متعددة ومتنوعة، فمنهم من يذكر بعض الأقسام ويفصل فيها، والآخر قد يجمل أو يدرج نوعا في نوع. ولهذا سنرى أن بعض أهل العلم قال لو اكتفي بمفهوم الصفة لكان صادقا على بقية المفاهيم، أي مفاهيم المخالفة. أيضا تكلمنا في الدرس الماضي عن إعمال أو شروط إعمال مفهوم المخالفة، وقلنا إن بعض أو إن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا شروطا لإعمال مفهوم المخالفة. وأول هذه المفاهيم مفهوم من مفاهيم المخالفة مفهوم الصفة، وعرفه العلماء بقولهم هو أن يقترن بعام صفة خاصة، ومثلوا له في الغنم السائمة الزكاة، في الغنم السائمة الزكاة. أريد أن تفرق بين العبارات أو الجمل أو الألفاظ التي تذكر، فقد اتفقنا على أن قول الحق تبارك وتعالى فتحرير رقبة يصدق على المؤمنة والكافرة، وقول جل وعلا فتحرير رقبة مؤمنة نص في تعين اعتاق الرقبة المؤمنة. فإذا هذه الألفاظ إذا ضم بعضها إلى بعض كلما زيدت القيود كلما قل المعنى، كلما زيدت القيود كلما قل المعنى حتى يتعين. ولهذا تجد في التعريفات الاصطلاحية يعرفون الفنون أو أنواع الفنون في كل علم، فمثلا تجد العلماء يعرفون الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، وهكذا يذكرون محترزات أو قيود ليحترز بها عن أشياء فلا يبقى في الحد إلا المعرف، فلا يبقى في الحد إلا الشيء الذي يراد معرفته وتحديده. ولهذا يقولون الحد الصحيح هو ما كان جامعا مانعا يجمع جميع أفراد المحدود فلا يخرج منه شيء ولا يدخل معه شيء آخر. مفهوم هذا الكلام؟ حتى تميز بين هذه الجمل التي قد تقرأ أو تسمع، فمثلا في الغنم السائمة الزكاة، هل يستوي هذا الكلام مع قوله في الغنم الزكاة؟ ها؟ تستوي؟ لا يستوي. طيب ما الفرق في الغنم السائمة الزكاة في الغنم الزكاة؟ ما الفرق بين العبارتين؟ نعم طيب، يقول أخوكم في العبارة الأولى أي في الغنم السائمة الزكاة قيد قل به شيوع المعنى في الغنم الزكاة، فقول أو في قولك في الغنم الزكاة الغنم جنس فيها سائمة وفيها معلوفة، فإذا قلت في الغنم السائمة الزكاة خرجت إيش؟ المعلوفة. طيب في السائمة الزكاة، في السائمة الزكاة هل هي كقولك في الغنم الزكاة في الغنم السائمة الزكاة؟ أي العبارات أعم في السائمة الزكاة؟ في الغنم السائمة الزكاة؟ في الغنم الزكاة؟ نعم تفضل. في السائمة الزكاة يقول هو أعم، ما رأيك؟ يقول أخوك في السائمة هي أعم، لأنها ماذا؟ تشمل السائمة من الغنم، والسائمة من الإبل، والسائمة من البقر. إذن ينبغي أن تتفطن لهذه العبارات، فليست هذه العبارات كلها سواء. فهذا هو مفهوم الصفة. إذا وصفت إحدى صفتي الذات بصفة يسميه العلماء، هذا مفهوم ماذا؟ الصفة، وهو تخصيص إحدى صفتي الذات. فالذات مثلا الغنم صادقة على المعلوفة وصادقة على ماذا؟ السائمة. فإذا قلت في الغنم ثم وصفت هذه الغنم بقولك في السائمة، أخرجت الصفة الأخرى وهي المعلوفة. طيب، ولهذا يقول رحمه الله: لذلك قال كثير من العلماء هو تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات. فشمل المثالين، ما هما؟ في الغنم السائمة، وفي سائمة إيش؟ الغنم. يقول: وبين الصيغتين فرق، في الغنم السائمة الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة. ما الفرق بين العبارتين؟ نعم، كأنه خص إيش؟ السائمة التي في الغنم. طيب، وفي الغنم السائمة ما الفرق حينئذ؟ نعم، في العبارة إيش؟ في الغنم السائمة سكت عن ماذا؟ عن غيرها من السوائل. وفي سائمة الغنم نعم في الغنم السائمة الزكاة أخرج إيش؟ أخرج الغنم المعلوفة. طيب، وفي سائمة الغنم الزكاة من غير الغنم، أخرج السوائم من غير إيش؟ الغنم. على كل، بعض أهل العلم يفرق، والبعض الآخر يقول هما سواء. قال: فمقتضى العبارة الأولى عدم الوجوب في الغنم المعلوفة التي لولا القيد بالسوء لشملها لفظ الغنم، ومقتضى العبارة الثانية عدم الوجوب في سائمة غير الغنم كالبقر مثلا، التي لولا تقييد السائمة بإضافتها إلى الغنم لشملها لفظ السائمة. لفظ السائمة تصدق على ماذا؟ الغنم، لفظ الغنم يصدق على ماذا؟ جنس تحته ماذا؟ معلوف وغير إيش؟ وسائمة. طيب السائمة جنس تحته ماذا؟ الإبل، البقر، الغنم. واضح؟ حتى يتضح إيش الفرق بين العبارتين. قال: كذا قال التاج السبكي في منع الموانع، وقال هو التحقيق. قال ابن العراقي: والحق عندي أنه لا فرق بينهما، هكذا أفهام أهل العلم رحمة الله عليهم. فإن قولنا سائمة الغنم من إضافة الصفة إلى موصوفها، فهي في المعنى كالأولى، والغنم موصوفة والسائمة صفة على كل حال. طيب، ما المراد بالصفة إذا قلنا في مفهوم المخالفة مفهوم الصفة؟ ليس الصفة المراد بها عند النحويين، وإنما الصفة صادقة على ما كان عند النحويين كالنعت، وصادقة على كل قيد، صادقة على كل قيد، كتقييده بزمان أو بمكان أو بحال أو ما شابه ذلك. قال: وقد علم أنه ليس المراد بالصفة هنا النعت، ولهذا مثلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. طيب، ما منطوق الحديث؟ ما منطوق الحديث مطل الغني ظلم؟ يا مشايخ، مطل الغني ظلم، تفضل. تسمعون؟ لازلنا في فهم منطوق الحديث، ما منطوق؟ تفضل. ها؟ نعم. مطله ظلم، المطل ممن يقع، أهو واقع عليه أو واقع منه؟ مطل الغني ظلم، ما منطوق الحديث؟ نعم. يعني المطل الكائن أو الواقع من الغني حرام أو لا يجوز أو ظلم. طيب، مطل الغني ما مفهوم مخالفته؟ ما مفهوم مخالفته؟ لأننا نتكلم عن المفاهيم. تفضل. يعني مطل الفقير ليس إيش؟ بظلم. يعني الغني استسلف مالا من شخص وهو قادر على السداد والأداء، فجاء صاحب الدين يسأل دينه فماطله هذا الغني، فهذه المماطلة من هذا الغني لصاحب الحق ظلم. فإن كان المماطل فقيرا فليست مماطلة حينئذ بظلم. طيب، قال: والتقيد أو والتقييد فيه بالإضافة، لكنه في معنى الصفة، فإن المراد به المطل الكائن من الغني لا من الفقير، أو يقال مطل الشخص الغني، والحكم فيهما واحد، يعني في هاتين العبارتين. طيب، ومن أمثلته: من باع نخلا مؤبرة فثمرتها للبائع. ما منطوق الحديث؟ نعم. فهي لمن؟ فهي للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع. طيب، ما مفهوم المخالفة فيها؟ ما مفهوم المخالفة فيها؟ نعم. فثمرتها لمن؟ ليست إيش؟ للبائع، بمعنى أنه النخل إما مؤبر أو غير مؤبر. فالحديث نطق بحكم النخل المبيع إذا كان مؤبرا، ويفهم منه مفهوم المخالفة في النخل إذا بيع ولم يكن إيش؟ مؤبرا. طيب يا مشايخ، فيما مضى قد أذكر أمثلة للتطبيق وللفهم، حتى لأن أحيانا هل اختلاف أهل العلم رحمهم الله في الاحتجاج بمفهوم المخالفة أهو حجة أو ليس بحجة قد يعقد قبل البحث في إيش أنواع مفاهيم المخالفة وقد يبحث في آخرها. فأحيانا الأمثلة وكثرة الأمثلة وضرب الأمثلة تبين لك وتوضح خلاف أهل العلم في هذه المسألة وما الثمرة المترتبة على خلافهم في الاحتجاج به أو عدم الاحتجاج به. من ذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما منطوقه؟ ما منطوق الآية؟ تفضل. وجوب التبين في خبر الفاسق. طيب ما مفهوم المخالفة؟ أن خبر الفاسق أن خبر غير الفاسق بمعنى العدل أنه إيش لا يتبين فيه بمعنى أنه يقبل. فمفهومه أن غير الفاسق لا يجب التبين في خبره فيجب قبول خبر الواحد العدل. وهذه من الأدلة التي يحتج بها العلماء على أن خبر الواحد يفيد العلم. ما معنى هذا الكلام بمعنى خبر الواحد العدل أن يقبل إيش خبره؟ ما معنى هذا الكلام؟ أليس فيه دلالة تضمنية على قبول على أخذ مفهوم المخالفة واعتباره حجة؟ إذ لو لم يكن مفهوم المخالفة معتبر في هذه الآية لم يحتج بها على قبول خبر العدل. لكن أهل العلم رحمهم الله يذكرون هذه الآية في معرض الاستدلال بخبر الواحد العدل وأنه يجب قبول خبره، لأن الشارع حينما أمرنا بالتبين والتثبت في خبر الفاسق أومأ وأشار إلى أن خبر العدل ليس كخبر الفاسق. طيب فيه مثال أريد من الإخوة يعني التفطن والتفقه فيه وله صلة بآخر المفاهيم وهو مفهوم اللقب. في قول الحق تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، ما مفهومه؟ ما مفهوم المخالفة فيه؟ ما مفهوم المخالفة فيه؟ الآية تقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها، أي في هذه البيوت التي هي المساجد، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، ما مفهوم المخالفة فيه؟ نعم تفضل. ايوه ما فيهم نعم ان النساء يسبحن في بيوتهن، لان الآية امتدحت ماذا؟ الرجال، وذكرت أنهم يسبحون الله عز وجل في هذه المساجد. فمفهوم مخالفة أن النساء يشرع لهن التسبيح في بيوتهن. طيب قد يقول قائل لفظ الرجال مفهوم لقب، ومفهوم اللقب مختلف في الاحتجاج به حتى قال بعض أهل العلم ببطلانه. فلفظ الرجال اسم جنس جامد فكيف تعتبره من مفهوم الصفة؟ كيف تعتبره من مفهوم الصفة؟ يلا مشاهد، كيف تعتبر هذا من مفهوم ايش؟ الصفة. نعم، لا نحن نتكلم على لفظ الرجال. الرجال اسم جنس جامد، فهو يعني مفهوم لقب، فلما اعتبرته هنا مفهوم صفة؟ طيب ثم ماذا؟ يقول لك هذا مفهوم لقب لا حجة فيه، فيسبح الجميع النساء والرجال في المساجد، فلما قلت تسبيح النساء يكون في بيوتهن؟ طيب نعم، لفظ الرجال مفهوم لقب، لكنه في هذه الآية مفهوم صفة. كيف؟ لأن الرجال يستلزم من صفات الذكورة ما هو مناسب لإناقة الحكم به، والفرق بينه وبين النساء أن الرجال لا تخشى منهم الفتنة والنساء تخشى منهن الفتنة، والرجال ليسوا بعورة والنساء عورة، ومعلوم أن وصف الذكورة وصف صالح لإناقة الحكم به الذي هو التسبيح في المساجد والخروج إليها دون وصف الأنوثة، فهو في الحقيقة مفهوم صفة لا مفهوم لقب، لأن لفظ الرجال يستلزم منه ماذا؟ مستلزم لأوصاف صالحة لإناقة الحكم به. مثال آخر وقد مر فيما سبق، قول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة، ما مفهوم مخالفته؟ رقبة مؤمنة هي رقبة موصوفة بالإيمان، ما مفهوم المخالفة؟ نعم، أن الرقبة الكافرة لا تجزئ في الكفارة. طيب في قول الله عز وجل، يعني هذه أمثلة مختلفة يا مشايخ، وستأتي أمثلة لها صلة بمسائل عقائدية، أريد أن أصل أنه ما دامت هذه المفاهيم يحتج بها في مواطن مختلفة حتى فيما يتعلق بالعقائد، حتى تعلم حينئذ قيمة النزاع في الاحتجاج بمفهوم المخالفة. فمثلا في قول الحق تبارك وتعالى في حق المنافقين، قال الله عز وجل لنبيه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. منطوق الآية ماذا؟ النهي عن الصلاة على المنافقين والكفار. طيب فلما نهى عن الصلاة عن المنافقين والقيام على قبورهم دل بمفهوم مخالفته، دل ذلك بطريق مفهوم الخطاب وعلة الحكم أن ذلك مشروع في حق المؤمنين. النهي علل بماذا؟ إنهم كفروا بالله ورسوله، مفهومة أن علة النهي عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم أنهم كفروا بالله ورسوله. طيب الذين آمنوا بالله ورسوله يشرع الصلاة عليهم، أيضا من الأمثلة، وهذه آية ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فيها أنواعا من المفاهيم وليست إيش مفهوما واحدا. قال الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فيها دلالة بمنطوقه ودلالة بإيمائه وتعليله بمفهومه. فدلالته بمنطوقه في هذه الآية ما منطوقها؟ ها؟ قرب الرحمة من أهل الإحسان. هذه إن الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فدلت بمنطوقها على قرب رحمة الله عز وجل ممن؟ من المحسنين. ودلالة بإيمائه وتعليله على أن هذا القرب مستحق بالإحسان، مستحق بالإحسان. فعلة قرب رحمة الله عز وجل من هؤلاء أنهم محسنون، اتصاف بصفة إيش؟ الإحسان. وفيها دلالة بمفهوم المخالفة، بعد رحمة الله عز وجل عن غير المحسنين. فهذه آية اشتملت على عدة إيش؟ مفاهيم. طيب، أيضا من ذلك أو من الأمثلة على مفهوم الصفة والاحتجاج به على إثبات مسائل لها صلة بالعقائد الإسلامية، قول الحق تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام مالك رحمه الله: لما حجب أعداءه تجلى لأوليائه حتى رأوه. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه: في الآية دلالة على أن أولياءه يرونه يوم القيامة بأبصار وجوههم، فتجتمع على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة المنطوق والمفهوم، أي مفهوم المخالفة في هذه مفهوم الصفة. فحينئذ هو من باب تأكيد هذا الحكم وثبوته، فهو ثابت بالمنطوق وثابت بالمفهوم، وهكذا بقية إيش؟ أنواع الأدلة. وبهذه الآية استدل الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة رضي الله تعالى عنهم على الرؤية للمؤمنين. من هذا العرض يتضح أن مفهوم الصفة عند كثير من أهل العلم يحتج به، وليس فقط في المسائل الفقهية، بل في المسائل الفقهية وفي المسائل العقدية. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وبدأ المصنفون بمفهوم الصفة لأنه رأس المفاهيم.
طيب، قلنا ترتب الدلالة هكذا: المنطوق، ثم يليه ماذا؟ مشايخ، المنطوق، ثم يليه مفهوم إيش؟ الموافقة، ثم يلي هذا ماذا؟ مفهوم إيش؟ المخالفة. هذا من حيث الكلية، فالمنطوق هو الأصل، يتفرع عليه ماذا؟ المفهوم مطلقا، سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم إيش؟ مخالفة. ومفهوم الموافقة منقسم إلى ماذا؟ مشايخ، إلى أولوي وإلى إيش؟ مساوي. وقلنا إن هذين النوعين تنقسم إلى ماذا؟ إلى قطعي وظني. فإذا أردت أن تستدل فبأيها تبدأ؟ أهو بمفهوم الموافقة الأولوي الظني أم مفهوم الموافقة الأولوي القطعي أو مفهوم الموافقة المساوي القطعي؟ نعم، الأولوي القطعي، هكذا ترتب الأدلة. ولهذا تقرأ في كتب الأصول في آخر مباحث علم الأصول يتكلمون على ترتيب الأدلة ويعقدون فيها مباحث هي من أنفس المباحث، ويعنون بترتيب الأدلة بمعنى إعطاء كل دليل حقه وإعطاء منزلته، فلا يرفع في منزلة لا يصل إليها ولا يخفض عن منزلته اللائقة به، فإن هذا مناف للحكمة، فإن الحكمة تقتضي وضع الشيء في مكانه ومحله المناسب. فلما بدأ العلماء رحمهم الله بمفهوم الصفة؟ بدأوا بها لأنها هي أعلى هذه المفاهيم وأقواها، فكان حقها التقديم، فكان حقها إيش؟ التقديم. ثم يبدأون بالتدرج شيئا فشيئا. نعم.
قال: وقال أبو المعالي: لو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك متجها، لأن المعدود والمحدود موصوفان بعددها وحدها، وكذا سائر المفاهيم. انتهى.
هذه عبارة مختصرة من إمام الحرمين رحمه الله تعالى، يريد أن يلخص لك ما معنى مفهوم المخالفة. قال: لو سمي مفهوم المخالفة بمفهوم الصفة لكان صادقا على جميع أنواع مفاهيم المخالفة، لأن المعدودة والمحدودة موصوفان بعددها وحدها، وكذا بقية إيش؟ سائر المفاهيم. نعم.
قال: الاحتجاج بمفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة ومنها مفهوم الصفة حجة عند أحمد ومالك والشافعي رضي الله تعالى عنهم وأكثر أصحابهم، من حيث دلالة اللغة، وضع اللسان عند أكثر أصحابنا وأكثر الشافعية، وقيل عقل، أي من حيث دلالة العقل، واختاره جمع. وقال الرازي في المعالم: إن ذلك من قبيل العرف العام. وقال بعض الشافعية: إن ذلك من قبيل الشرع، لأنه يحصل الاستفهام فيه، أي في مفهوم الصفة جزم به في الواضح، كقول القائل: لا تشرب الخمر، لأنه يوقع العداوة، فيقال له: هل أشرب النبيذ؟ ولا ينكر أحد استفهامه هذا.
طيب، مر فيما مضى في قوله جل وعلا: فلا تقل لهما أف. استنبط العلماء واتفقوا على تحريم الضرب والحبس والتخويف والتجويع وسائر أنواع الأذى الذي هو أعلى من قول أف. طيب، اختلفوا في ثبوت الحكم، أهو من طريق التنبيه والدلالة اللفظية أم هو من القياس الأولى؟ واضح؟ فإذا اختلفوا في مفهوم الموافقة فلا أن يكون اختلافهم في مفهوم المخالفة بأي الطرق ثبت من باب أولى، فحينئذ ما جرى من خلاف في مفهوم الموافقة سيكون هو بعينه في مفهوم إيش؟ المخالفة، بل الخلاف فيه أشد، لأن بعض أهل العلم لا يعتبر مثلا بعض الأنواع فلا يدخلها في الدلالة اللفظية بل يجعلها في الالتزام، وعند دلالة الالتزام ليست من المنطوق أصلا بل هي رأس قائم بذاته فيخرجها عن الدلالة اللفظية فيجعلها من دلالة الالتزام. فإذا كان ذلك كذلك في نظره، فإذا أخرج مثلا دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء والتنبيه من الدلالة اللفظية مع أنها مستندة وأكثر لزوما وقربا لدلالة اللفظ من مفهوم المخالفة، فلأن يكون إخراجه لمفهوم المخالفة وإبعاده من الدلالة اللفظية أولى وأحرى. فمفهوم المخالفة ومنها مفهوم الصفة هو حجة عند الأئمة رحمة الله عليهم أحمد ومالك والشافعي وعند كثير من أصحابهم، ويرون أن هذه الدلالة دلالة لفظية، دلالة إيش؟ لفظية. إلا ما حكي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يرى أن هذه دلالة قياسية من القياس في مفهوم الموافقة، قياس قطعي وأولوي، وهنا سيكون أقل من تلك الدرجة. وقيل دلالته عقلا، أي من حيث دلالة العقل، واختاره جمع من أهل العلم. وقال بعضهم هذه دلالة عرفية، أصبحت دلالة إيش؟ عرفية، فهي أشبه بالحقائق اللغوية، بل هي حقيقة إيش؟ عرفية. وقال بعض الشافعية إن ذلك من قبيل الشرع، أي بمعنى أنها دلالة شرعية، ولا يقال هي دلالة لغوية، لأن الشرع جاء بها وحض عليها، فهي دلالة شرعية. وعللوا قالوا لأنه يحسن الاستفهام فيه، أي في مفهوم الصفة، كقول القائل لا تشرب الخمر. فإذا قال لك شخص لا تشرب الخمر ثم علله لأنه يوقع العداوة، هذا تعليل للنهي، تعليل إيش؟ للنهي. طيب، فقد يتبادر إلى ذهن شخص وما حكم شرب النبيذ؟ وما حكم شرب إيش؟ النبيذ، لأن هناك علل بأن قال لا تشرب الخمر لأنه يوقع العداوة والبغضاء. طيب، فمن شرب النبيذ؟ يقول هؤلاء إن يصح منه هذا الاستفهام، بمعنى أنه يجوز له أن يقول أشرب النبيذ أو لا. فلما حسن الاستفهام، لو كان من حيث اللغة لما حسن له أن يستفهم، لكنه لما كان مناطه التعليل الشرعي حسن حينئذ أن يسأل أهو كحكم الخمر أو لا. فلما حسن الاستفسار والاستفهام دل على المغايرة. نعم.
قال مفهوم قوله في الغنم السائمة الزكاة أنه لا زكاة في معلوفة الغنم عند المعظم،
أيوه.
فالغنم والصوم علة لتعلق الحكم بها، وظاهر كلام أحمد رضي الله تعالى عنه واختار ابن عقيل وهو أحمد والرازي أن مفهومه لا زكاة في معلوفة كل حيوان، فعلى هذا الصوم وحده علة.
طيب، مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة، ما مفهوم مخالفته؟ يا مشايخ، أنه لا زكاة في معلومة الغنم عند المعظم، أي عند معظم أهل العلم. فالغنم والسوم علة لتعلق الحكم بهما، يعني عند القائل بهذه بمفهوم الصفة هنا جعل العلة مركبة من وصفين من الغنم والسوم، فإذا اجتمعت وجبت الزكاة فيهما، وإذا انتفت الصفتين أو انتفت الصفتان أو إحدى هاتين الصفتين فحينئذ ينتفي الحكم تبعا لانتفاء العلة. وبعضهم يرى أن العلة هي السوم فقط، فإذا وجد السوم ها في أي حيوان ماذا؟ وجبت الزكاة، وإذا انتفى السوم انتفت إيش؟ الزكاة. نعم.
قال: والقول الثاني أن مفهوم المخالفة ومنها مفهوم الصفة بأنواعه ليس بحجة، وليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وابن سريج والقفال وجماعة من المالكية وكثير من المعتزلة وأبو حسن التميمي الحنبلي، واختلف النقل عن الأشعري.
طيب يا مشايخ، هنا مفهوم المخالفة خالف في حجيته جمهور الحنفية، وليس كل الحنفية وإنما كثير من الحنفية، في المسألة السابقة في مفهوم الموافقة، في مفهوم الموافقة من الذي أنكر الاحتجاج بمفهوم الموافقة؟ نعم نعم، منهم الظاهرية وأهل الرأي. طيب، فما بال الظاهرية لا يذكرون هنا؟ فإذا أنكروا الاحتجاج بمفهوم الموافقة فإنكارهم لمفهوم المخالفة إيش؟ من باب أولى. واضح؟ فالظاهرية في القسمين، في مفهوم الموافقة ومفهوم إيش؟ المخالفة، لأنهم حينما أنكروا مفهوم الموافقة وهو أقرب إلى المنطوق وأولى بالحكم من المنطوق، فإنكارهم لما كان مفهوم مخالفة من باب إيش؟ أولى. فلهذا ينبغي أن تتفطن أن أيضا انضاف إلى جمهور الحنفية من الظاهرية، فأنكروا الاحتجاج بمفهوم المخالفة مطلقا. طيب، على كل، الذي أنكر مفهوم المخالفة بجميع أنواعه ومنه مفهوم الصفة حكي عن أبي حنيفة رحمه الله، وبالمناسبة فيما يتعلق بمذهب أبي حنيفة رحمه الله، أبو حنيفة ليس له نص صريح في كثير من المباحث الأصولية، ليس كالشافعي رحمه الله. الشافعي منشئ مدرسة أصولية تكلم فيها وناظر عنها وألف فيها، فله كلام يحكى ويقرأ صريحا من كلامه رحمه الله. أما ما يتعلق بأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، الطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة ومؤسسيه، ففي الغالب ليس لهم قول صريح في كثير من المسائل الأصولية، وإنما هذه الأقوال التي تحكى وتجعل مذهبا لأبي حنيفة ولصاحبيه إنما هي تخريجات أو استنباطات من مسائل فقهية أفتى فيها هؤلاء، وهؤلاء لا يفتون إلا بناء على قواعد أصولية، فقام أتباعهم في تلمس وبتلمس هذه القواعد الأصولية التي انطلقوا منها، فقد يصيبون وقد يخطئون، لكن هكذا حكي عن الإمام رحمه الله. نعم.
قال: واستدل لكونه حجة بأنه لم يدل عليه لغة لما فهمه أهلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أي
مطل الغني،
أي مطل الغني في الصحيحين، مطل الغني ظلم. وفيهما: لن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قال أبو عبيد في الأول: يدل على أن لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته وعرضه. وفي الثاني مثله. وقيل له في الثالث: المراد الهجاء أو هجاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى، لأن قليله كذلك. فألزم أبو عبيد من تقدير الصفة المفهوم قدر الامتلاء صفة للهجاء، وهو والشافعي من أئمة اللغة، وذكره الآمدي قول جماعة من أهل العربية، فالظاهر أنهم فهموا ذلك لغة فثبتت اللغة به، واحتمال البناء على الاجتهاد مرجوح. وكالأولى وهي صفة.
هذه أو هذا المبحث في حجية إيش؟ مفهوم المخالفة، وقد مثلت لكم بأمثلة سبقت ظهر فيها موقف إيش؟ الأئمة في الاستدلال بمفهوم المخالفة، فحتى لا يتشوش ذهنك أهو حجة أو ليس بحجة، فإنك لو استقرأت بعض المسائل الفقهية وبعض المسائل العقائدية لوجدت أن أهل العلم رحمهم الله يحتجون بمفهوم الصفة، ولا سيما إذا كانت الصفة متضمنة لتعليل، فإن الوصف إذا تضمن تعليلا كان أقوى في الاحتجاج به. على كل حكى أو ذكر أن مفهوم المخالفة هو مفهوم في لغة العرب، وإذا كان ذلك كذلك صح الاحتجاج به، ومثلوا لفهم ذلك من لغة العرب بأمثلة. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وكذلك مطل الغني ظلم، أخذ كثير من أهل العلم بمفهوم مخالفته واحتجوا به. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، ما منطوقه؟ ما منطوق الحديث؟ يلا يا مشاهد، ما منطوق الحديث؟ تفضل. يعني منطوقه ذم امتلاء جوف الإنسان شعرا، والشعر هنا المراد بمعنى أن هذا الإنسان لا يعلم من العلم إلا الشعر، فيكون مكثرا في حفظه ونظمه وقراءته، بحيث يطغى عليه فيكون هو اهتمامه وهو علمه. هذا هو منطوقه. ما مفهومه؟ الحديث ذكر صفة وهي ماذا؟ ها؟ الامتلاء. مفهوم المخالفة إباحة إباحة الشعر إذا لم يمتلئ جوف الإنسان به، هذا مفهوم إيش؟ المخالفة. فاعترض معترض على أبي عبيد معمر بن المثنى وهو من علماء اللغة، اعترض عليه شخص في هذا الاستدلال فقال المراد به الهجاء، لأن يمتلي جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلي شعرا، أي الهجاء أو هجاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو كان كما قلت لكان قليله وكثيره سواء، لأن هجاء النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان بكلمة كفرا فلا يحتاج إلى أن يمتلئ جوف الإنسان، بل قليله مذموم. أو هجاء المسلم بغير حق فقليله مذموم. وأبو عبيد وكذا فهم الشافعي رحمه الله وفهم غيره من أعيان اللغة من هذه الأحاديث التي سمعتم واحتجوا بمفهوم المخالفة فيها، قالوا وهم عرب ويعلمون لغة قومهم ومع ذلك احتجوا بهذه، فدل ذلك الفعل وهو احتجاج الأئمة رحمة الله عليهم كأبي عبيد والشافعي وغيرهما على أن مفهوم المخالفة حجة. ثم اعترض باعتراض فقيل واحتمال البناء، هذا جواب على اعتراض، واحتمال البناء على الاجتهاد مرجوح، كأنه قدر اعتراضا من شخص لا يرى الاحتجاج بمفهوم المخالفة، قال لم يفهم هؤلاء العلماء من حيث اللغة، وإنما لأنهم اجتهدوا وهم مجتهدون ففهموه اجتهادا لا لغة، فنفى هذا الاحتمال. قال واحتمال البناء على الاجتهاد مرجوح، لأنها دعوة والدعوة تحتاج إلى بينة. نعم.
قال الأولى وهي صفة المقترنة بالعام كقولهم في الغنم السائمة الزكاة، الصفة المعارضة الصفة العارضة المجردة نحو قولهم في السائمة الزكاة، وذلك أن غايته أن الموصوف فيها محذوف والأولى أقوى دلالة في المفهوم، لأن الأولى وهي التي المثال فيها مقيد بالعام كالنص بخلاف هذا.
طيب، يعني هو ذكر جملتين أو عبارتين أراد أن يبين لك أن بين هاتين العبارتين فرقا ينبغي مراعاته. ففي القول في الغنم السائمة الزكاة، الغنم لفظ عام أو لا؟ الغنم لفظ عام أو لا؟ لفظ عام. ثم لما قال في الغنم هذا لفظ عام، السائمة طيب خصص إيش هذا العموم، فتحرير رقبة مطلق، فتحرير رقبة مؤمنة، خص إيش أو قيد هذا الإطلاق، واضح؟ طيب تأثير هذا الوصف في تخصيص العام أو تقييد المطلق أقوى فيما لو ذكرت الصفة العارضة، الصفة العارضة بمعنى التي تأتي وتذهب. فالسوم صفة عارضة، قد تكون الغنم اليوم سائمة وغدا إيش معلوفة، في وقت هي سائمة وفي وقت هي إيش معلوفة، فالوصف هذا يأتي ويزول، واضح؟ فهو وصف إيش عارض، اليوم ترعى وبكرة تطعم، يعني هذا وصف إيش متجدد عارض. قال الصيغة الأولى في الغنم السائمة الزكاة أقوى وأولى بالاعتبار من ما كان فيه الوصف العارض المجرد كقوله في السائمة الزكاة أو في السائمة زكاة. السائمة هنا نظر إلى الوصف، فالسوم وصف عارض، واضح؟ فهو يقول في دلالته هو أضعف من الصيغة إيش؟ الأولى، والصيغة الأولى أقوى، واضح؟ هذا أيضا من ترتيب كما قلت لكم المفاهيم، حتى مفاهيم الصفة ليست هذه المفاهيم في حد ذاتها سواء. في قول الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لو قال فسجد الملائكة، الملائكة معرف بالألف واللام الاستغراقية فتفيد العموم أو لا؟ لكن لو قال فسجد الملائكة يحتمل أن يخص بعض الملائكة بعدم إيش؟ السجود. فلما قال فسجد الملائكة كلهم، تأكيد في العموم أو لا؟ ها؟ طيب يمكن يقول فسجد الملائكة كلهم لكن ليسوا دفعة واحدة، بل يأتي واحد ويسجد ثم يمضي، ثم يأتي الثاني فيسجد ثم يمضي حتى سجد كلهم. فلما قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون، معناه أنهم دفعة واحدة في آن واحد. فانتبه لدلالات إيش؟ الألفاظ، الزيادة والنقصان والتأكيد، هذه لها معاني ودرجات ينبغي أن يتفطن لها وتتذوق ويتعود الإنسان على المران في فهم هذه الدلالات، لا تكون هذه الألفاظ كلها عنده سواء. فمثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فنكاحها باطل، أيما امرأة، أي من أدوات الشرط، منكر، أيما امرأة مضافة يعني تشمل جميع النساء، أيما امرأة، فلا أبلغ في العموم من هذا، نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فإذا أردت أن تخص المرأة وتنزلها على منزلة معينة كأن تقول الأمة، أيما امرأة أي أمة، ما موقع الأمة بالنسبة لسائر النساء؟ أيهما الأكثر، الإماء أم الحرائر؟ الحرائر أكثر. فتأتي بهذا اللفظ العام فتنزل على نوع قد يوجد وقد لا يوجد، صرفك لهذا العموم وقصرك له يحتاج إلى دليل من القوة بمكان، واضح يا مشايخ؟ يعني هذا ينبغي تمثيل وضرب المثال حتى يتعود طالب العلم ويستفيد كيف يفهم هذه الدلالات وكيف ينزل الأدلة منزلتها. فمفهوم الصفة ليس في درجة واحدة أيضا، كما سيأتي في مفهوم الشرط وفي مفهوم العدد، ليس كل هذه المفاهيم من حيث هي، الأول مفهوم الصفة ثم يليه مفهوم الشرط وهكذا، لكن حتى مفهوم الصفة في نفسه ليس بدرجة إيش؟ واحدة. فما كان مؤكدا يدل على العموم أو على الاهتمام بالصفة أو تكون الصفة معللة ومرتب عليها حكم، ليس كغيرها من الصفات التي لا تتصف بتلك القيود ولا تلك الشروط. نعم.
قال رحمه الله تعالى مسألة: مفهوم الصفة في بحث عما يعارضه كاللفظ العام ذكره في التمهيد وغيره.
طيب، هذه مسألة في سطر، لكنها مسألة يعني عظيمة وكبيرة. ففي مسألة العموم اللفظ العام يعقد العلماء بعد تعريفه لغة واصطلاحا وذكر ألفاظ العموم وجريانه، هل هو في اللفظ والمعنى، يعقد العلماء مسألة وهي: هل يجوز العمل بالعام ابتداء دون البحث عن مخصص، أم إذا وجد لفظا عاما ينبغي عليه أن يتريث قبل العمل به، فليبحث هل لهذا العموم من مخصص أو لا. هذه مسألة عقدها العلماء رحمهم الله في مباحث العموم. هو حكى هذه المسألة هنا فقال: مفهوم الصفة، كان يقول مفهوم الصفة إذا قلنا بحجيته وأنه حجة لا يعمل به ابتداء حتى ينظر هل فيه ما يبطل العمل به ويلغيه من منطوق أو مفهوم صفة آخر يعارضه أو دليل يبطل العمل به أو لا. فكأنها هي نظير مسألة إيش؟ هل يعمل باللفظ العام قبل البحث عن مخصص. نعم.
قال: وصفة قد تكون علة نحو حرمت الخمر لشدتها، فيدل على أن ما لا شدة فيه لا يحرم، وهذا خص من قول القائل في الغنم السائمة الزكاة، فإن الوصف فيه وهو السوم تكميم للمعنى الذي هو علته، إلا أن الخلاف في أحدهما كالخلاف في الآخر.
طيب، هذا إشارة أن الصفة قد تكون إيش؟ علة، يعني الصفة قد تكون نعت، الصفة قد تكون أي قيد، تقييد بعدد، تقييد بزمان، بمكان، واضح؟ أو إضافة هذا إلى وصف تعليلي، وصف هو علة. فهو يقول الصفة قد تكون علة، مثل حرمت الخمر لشدتها. لما حرمت الخمر لشدتها؟ هنا اللام تعليلية، معناه أن الخمر إذا لم تكن مشتدة فهي إيش؟ حلال، أو ليست بمحرمة. قال: هذا الوصف الذي هو علة أخص، فإذا كان أخص كان ماذا؟ أما شايف، إذا كان الوصف أخص معناه هو أقوى من الأعم، فإذا قال لك هو أخص من هذا بمعنى أن هذا أقوى في الدلالة مما كان أعم. فقال: هذا أخص من قول القائل في الغنم السائمة الزكاة. هل فيه تعليل هنا في الغنم السائمة الزكاة؟ فيه تعليل، وإنما فيه أن الزكاة هكذا، أن الزكاة شرعت لنماء المال، لنماء إيش؟ المال. فإذا كان المال ينمو من نفسه فالغنم السائمة هي تأكل بنفسها وليس فيها كلفة، فناسب شرع الزكاة فيها، فناسب شرع الزكاة إيش فيها. فهو معنى قد يلحظ وقد إيش لا يلحظ، لكن إذا قلت حرمت الخمر لكذا أو تصدق على الرجل لعلمه أو أعطي هذا الرجل لعلمه أو أعطيه لشجاعته، أنت عللت الإعطاء. ممكن أن تقول أعطي هذا الرجل ماله من غير تعليل، وقد تقول أعطه مالا لشجاعته، لعلمه، لزهده، فيصبح هذا الإعطاء يعني معللا، فهو أخص من الأمر بالإعطاء من غير تعليل. إلا أنه أشار أن الخلافة في هاتين الصورتين واحد، يعني من حيث الاحتجاج هل هو حجة أو ليس بحجة، حكمهما واحد من حيث اختلاف أهل العلم في الاحتجاج بهم بها أو عدم الاحتجاج بها. نعم، لعلنا تفضل لو سمح في بقي ظرف الزمان والمكان. تفضل.
قال الثاني: ومنها ظرف زمان، نحو قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وقوله إذا
هو، يعني ظرف الزمان والمكان والحال هو من مفهوم ماذا؟ نعم، هو من مفهوم الصفة. نعم، قالوا منها ظرف زمان نحو الحج أشهر معلومات، فلا حج إلا في أشهر، أما شايف لا حج إلا في أشهر الحج. نعم نعم، وظرف وظرف مكان،
وظرف مكان وهو نحو فاذكروا الله عند المشعر الحرام،
فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هذا في أي سياق ذكرت هذه؟ في الحج، معناه أن الذكر متعين عند المشعر الحرام، فلا يتعين ذكر عند غيره، فلا يتعين ذكر عند غيره. ومنها
ومنها حال نحو ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ذكره ابن السمعاني في القواطع وقال إنه كالصفة وهو ظاهر، لأن الحال صفة في المعنى قيد بها، ولم يذكره أكثر المتأخرين.
يعني تخصيص ذكر الحال لأنه من إيش؟ مفهوم الصفة. طيب، لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله، و إذا في أسئلة. طيب يا مشايخ، من يعرف مفهوم الصفة؟ من يعرف مفهوم الصفة؟ نعم، ما أسمع ما تقول. طيب، مثل هو أن يقترن بعام إيش؟ صفة خاصة، مثل ماذا؟ طيب، أين العام وأين كيف؟ نعم، أين اللفظ العام؟ الغنم، ما كيف العموم فيه؟ هل يستوي غنم والغنم، بقرة والبقر، تستوي؟ الغنم وجه العموم فيها، طيب الغنم منها ومنها، ما معنى السائمة؟ ها؟ غير المعروفة؟ طيب ما معنى المعلوفة؟ يعني المعلوفة هي التي تطعم، والسائمة هي التي لا تطعم. طيب، يعني احتج العلماء رحمهم الله بمفهوم الصفة في مسائل عقائدية، مثل. طيب تفضل. أيوة الكفار حجبوا عن رؤية الله عز وجل يوم القيامة لكفرهم. طيب معنى مفهوم المخالفة يرى ربه أنه غير محجوب كحجب الكافر. طيب مثال آخر، الصلاة على المنافقين حرمت بمنطوق قوله جل وعلا ولا تصلي، مفهوم مخالفته تشرع الصلاة على المؤمنين، أليس كذلك؟ طيب واحد يسأل عن معنى السائمة، من يشرح السائمة؟ كررناها كذا مرة في شرحها، السائمة هي التي ترعى العشب بنفسها. طيب نخلا مؤبرة، ما معنى مؤبرة؟ تلقيح النخل، يعني نخلة قد لقحت. طيب في قوله جل وعلا إن جاءكم فاسق فتبين، يقول خبر الفاسق هل مفهوم المخالفة تحريم التثبت في خبر العدل فقط أم لا يتثبت ويؤخذ به؟ خبر العدل بمفهوم الآية أنه مقبول ولا يحتاج إلى التثبت فيه، لكن هل الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، هل منعت قبول الفاسق الصادق بعد تبين جاءنا هذا الفاسق بخبر فتبيننا، فبعد التبين تحققنا أنه صدق في خبره، ماذا نصنع؟ معناه أن قبلنا خبر لا لكونه فاسقا بل لأننا تثبتنا ووصلنا إلى علم أنه قد صدق في خبره. أخ يطلب يعني في المقتضى كيف نرجح بين التقديرات في المقتضى. في مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا من المقتضى أو لا؟ هل هذا من المقتضى أو ليس من المقتضى؟ هذا أول خطوة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا عمل إلا بنية، هل هو من المقتضى أو ليس من المقتضى؟ نعم هو من المقتضى أو لا؟ من المقتضى. طيب أحد يوافق أو يخالف؟ هل هو من المقتضى؟ طيب في أحد يخالف؟ أن هذا ليس من المقتضى؟ المقتضى أخذناه وهو مقتضاه الكلام من تقدير لصدق الكلام أو صحته عقلا أو صحته شرعا. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا عمل إلا بنية، لا صلاة إلا بطهور، هل هذا من المقتضى؟ نعم هو من المقتضى. كيف هو من المقتضى؟ نعم كيف؟ ايوه، لان قد يقف الانسان هكذا قائما راكعا رافعا ساجدا ولم يقرا بفاتحه في الكتاب، فتحققت الصلاه من حيث ايش؟ الصوره. لا عمل الا بنيه، قد يعمل الانسان من غير نيه. فهذه يعني اختلف العلماء في التقدير، فسأذكر أنواع من التقدير حتى يتضح لك ما الفرق بين هذه التقديرات. مثلا لا صلاة إلا بطهور، لو قلنا هكذا لا صلاة صحيحة، لا صلاة كاملة، لا صلاة معذرة معذرة لا تشوشون اسمع لاحظ، لو قلنا لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة كاملة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة مثاب عليها إلا بفاتحة الكتاب، هذه التقديرات الثلاثة وفيه غيرها تركناها لعدم لئلا تشكل. هذه التقديرات الثلاثة هي في المعنى سواء؟ هل هي في المعنى سواء؟ فلو قلنا لا صلاة كاملة معناها أن الصلاة صحيحة، والشارع يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فإذا قلنا لا صلاة كاملة معنى أن صححنا بعض الصلوات بلا فاتحة، ولو قلنا لا صلاة صحيحة الصلاة التي صليت من غير فاتحة الكتاب هل هي صلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة، وكلامنا على الصلاة الصحيحة، فلا يمكن أن تقع صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب. ولو قلنا لا صلاة مثابة عليها معنى أن الصلاة صحت وأسقطت عنه القضاء لكن لا ثواب له. مثال أن الصلاة تسقط القضاء وتجزئ لكن لا ثواب فيها، ها، من أتى كاهن أو عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. لا أحد يقول يترك الصلاة في هذه المدة، بل هو يصلي لكن لا ثواب له، واضح؟ هذا معنى. طيب السؤال الآن وكلامنا في المقتضى، انتبه، كلامنا في المقتضى أي أنك تنظر إلى المقتضى بعينه وتحدد أي التقديرات أولى بناء على المقتضى، لا تنظر إلى دليل خارجي. نحن نتكلم عن الألفاظ العامة واللفظ العام، واللفظ العام يقتضي كذا ويقتضي كذا، وليس بحثنا أن كل لفظ هو باق على عمومه، وإنما نتكلم عن اللفظ العام، وقد يكون باقا على عمومه وقد يكون مخصصا. فنحن نتكلم لأن بعض الإخوة قد يشكل عليه يقول نحن قدرنا هكذا وفيه أدلة أخرى تعارضه، قلنا لا بأس، ليس معنى أنك إذا قدرت هذا أنه لا يعارض بغيره، لا، هو الدليل كغيره من الأدلة، إذا وجد ما يعارضه فالحكم للأقوى، فإذا لم يوجد ما يعارضه هل هو موطن البحث؟ الكلام في هذا أنه لو لم يعارضه شيء. واضح؟ طيب أي التقديرات أولى حينئذ؟ لا صلاة صحيحة، لما يا شيخ؟ بقي لا زال، يعني الكلام لم يتم، جئت بشيء وبقي من ينظم القضية كاملة حتى يصل إلى تصحيح رأيه. نعم، طيب ولما يعني قدرت، لما لا تقدر لا صلاة كاملة؟ ما الذي منعك؟ ما الذي منعك؟ نعم، ولما نعود إلى نفي الذات؟ هذا هو الأصل في النفي. نعم، جزاك الله خير. نعم نفي الذات هو الأصل، لما هو الأصل؟ هكذا دعوة، لا بد أن تقدم قبل هذا بشيء ليتسنى لك هذا الأصل. يعني هذه الدورة، يعني نريد أن يعني نقول إن شاء الله أن استمتعنا وإياكم بشيء من أصول الفقه، أما هكذا كما نرى يعني لا زال الإخوة لم. نعم تفضل. ولا وإذا كان نص العموم، نعم، من حيث اللغة تفضل. لا، ليس البحث في الأدلة الخارجية، وهي لفظ عام لا بأس، لا صلاة فرضا نفلا قضاء أداء، ما أحد نازع في العموم. يا شيخ ما أحد نازع في العموم، نحن نقول هذا عام، نعم لا صلاة، لكن لما جعلناه من المقتضى؟ قلنا لأنه يوجد في الواقع صلاة من غير طهارة وصلاة من غير قراءة الفاتحة. تقول هكذا، بارك الله فيك، أولا مثل رفع عن أمتي لا صلاة، هذا خبر، خبر من الشارع، وخبر الشارع لا يكون خلفا، فهمتم هذا؟ هذه المقدمة الأولى لا بد أن تكون من الوضوح بمكان أن هذا خبر من الشارع، وخبر الشارع لا يقع خلفا. فلما أخبر أنه لا صلاة إلا بطهور، هناك صلوات تقع من غير طهارة، فكيف حينئذ نوفق ما بين خبر الشارع وهو لا يكون خلفا وبين الواقع؟ فجعله العلماء من باب المقتضى، فلا بد من تصحيح الكلام، لا بد من لفظة ليكون الكلام صدقا. فقلنا لو قدرنا أي كلمة صححت الكلام، فلو قلنا لا صلاة كاملة صح الكلام، ولا يكون حينئذ خبره خلفا. ولو قلنا لا صلاة صحيحة صح الكلام، ولو قلنا لا صلاة مثابة عليها صح الكلام. هذا هو المقتضى. المقتضى سياق جملة عبارة تحتاج إلى تقدير لفظة لتصحيح المعنى وصدقه أو لصحته عقلا أو لصحته شرعا. فالمتمهد أن خبر الشارع لا يكون خلفا. وقلت لكم أرأيتم لو أن المسلم أو المكلف لم يصلي إلا بفاتحة الكتاب ولم يتركها مسلم قط، ألم يتحقق خبر الشارع؟ تحقق، وحينئذ لا نحتاج إلى تقدير. لكن التقدير نحتاجه إذا خالف الواقع الخبر، إذا خالف الواقع الخبر فنحتاج تقدير. طيب لا بأس، إن قدرت كاملة، إن قدرت صحيحة، إن قدرت مثابا عليها لا بأس، قدر فيصح. لكن نقول لك نعم نحتاج إلى تقدير، لكن لما تعددت عندنا التقديرات فما هو التقدير المتعين؟ قلت لك ابدأ من نفس لفظ الشارع، لا تبحث عن دليل خارجي، هذا أول وهلة، أن تبحث من نفس المقتضى. قد تعضد هذا الشيء بدليل خارجي لا بأس، قد لا يتضح لك إلا بدليل خارجي فلا بأس حينئذ، لكن نفس المقتضى فيه ما يحمل التقدير، لكن يحتاج إلى تأمل ونظر. فإذا قلنا الشارع أخبر بأنه لا صلاة إلا بطهور، لكن الواقع يخالفه، فهناك صلوات تقع من غير طهارة، قلنا نحتاج إلى تقدير، لا بأس. ما هو التقدير المتعين؟ أهو لا صلاة صحيحة، أي صحيحة كاملة مثاب عليها؟ قال قائل منكم صحيحة، قلنا نعم. لما هو المتعين حينئذ؟ لما لم تختر كاملة؟ قال لأن الشارع أراد إعدام الصلاة بلا طهارة، وأن وجودها كعدمها، وهذا لا يتحقق إلا بتقدير صحيحة، فهو أقرب شيء لإعدام الذات ونفيها. فإذا أمكن إعدام الذات ابتداء فهو المطلوب، فإن لم يمكن تقدر اللفظة التي تؤدي في مآلها إلى إعدام الذات، فكأن الذات لم توجد، وهكذا تتدرج. فإن لم يمكن ذلك تنتقل إلى أقرب ما يكون إلى تقليل أو إكثار إعدام الذات. هذا هو معنى إيش؟ المقتضى. طيب يا مشايخ، حرمت عليكم الميتة، مقتضى أو ليس بمقتضى؟ يلا يا مشايخ، يعني أنتم أخرجتونا من مفاهيم المخالفة إلى بحث المقتضى، هل هو مقتضى أو ليس بمقتضى؟ حرمت عليكم الميت، ها؟ ماذا يقول أخوكم؟ هي مقتضى أو ليس بمقتضى؟ مقتضى. طيب كيف نفهمها؟ حرمت عليكم الميتة، هي من المقتضى ليس كذلك؟ معناها أنك تحتاج إلى ماذا؟ ها؟ تقدير. قدر. والأكل انتفاع ولا؟ طيب يقول حرم أكلها، بمعنى حرمت عليكم الميتة أي أكلها. طيب بيعها، هبتها، وقفها، إهابها، ماذا تصنع حينئذ؟ نعم أنت كصاحبك يعني تميل إلى، يقول أخوكم حرم الانتفاع بها، حرمت عليكم الميتة أي حرم الانتفاع بها، فلا يجوز حينئذ الأكل أو أخذ إهابها أو شحمها. ها؟ أو النظر إليها وشمها وسحبها. طيب طيب أي التقديرات أولى؟ حرمت عليكم الميتة بيعها، حرمت عليكم الميتة هبتها، حرمت عليكم الميتة أكلها، حرمت عليكم الميتة الانتفاع بها، هذه من التقديرات. طيب أي التقديرات هي الأولى؟ أكلها؟ طيب البيع والشراء؟ لا، إذن خرج عن الانتفاع بها، لأن الشارع حرم بمعنى منع، فمنعك منها أي منع جميع أنواع الانتفاعات. طيب سيكون حينئذ هذا التقدير بمثابة النص العام، يخص منه ماذا؟ أيما إهاب دبغ فقد طهر فتخصص، وهكذا. طيب لمسها، النظر إليها، النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة أو بجذع أسك فرآه وشمه وقد يسحب هذا، فهذه تكون من باب إيش؟ التخصيص، يصبح لفظ عام ويخصص، وهكذا. طيب على كل نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، يقول المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين: أقسام مفهوم مخالفة. الأول، مفهوم الصفة هو أن يقترن بعام صفة خاصة، كفي الغنم السائمة الزكاة، وكفي سائمة الغنم الزكاة. ولذلك قال كثير من العلماء: وتعليق الحكم بإحدى صفتي الذات، فشمل المثالين، وبين صيغتين فرق في المعنى. فمقتضى العبارة الأولى عدم الوجوب في الغنم المعلوفة التي لولا القيد بالسوم لشملها لفظ الغنم. ومقتضى العبارة الثانية عدم الوجوب في سائمة غير الغنم كالبقر مثلا التي لولا تقييد السائمة بإضافتها إلى الغنم لشملها لفظ السائمة. كذا قال التاج السبكي في منع الموانع وقال هو التحقيق. قال ابن العراقي والحق عندي أنه لا فرق بينهما، فإن قولنا سائمة الغنم من إضافة الصفة إلى موصوفها فهي في المعنى كالأولى، والغنم موصوفة والسائمة صفة على كل حال. وقد علم أنه ليس المراد بالصفة هنا النعت، ولهذا مثلوا بقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، والتقييد فيه بالإضافة لكنه في معنى الصفة، فإن المراد به المطل الكائن من الغني لا من الفقير، أو يقال مطل الشخص الغني، والحكم فيهما واحد. ومن أمثلته أيضا من باع نخلا مؤبرة فثمرتها للبائع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذه أول أقسام أو أنواع مفهوم المخالفة، وقد بدأنا الدروس بتقسيم الدلالة إلى عقلية وطبيعية ووضعية، والوضعية قسمت إلى ماذا؟ إلى قسمين، لفظية وغير لفظية، واللفظية قسمت إلى قسمين كذلك، ماذا؟ منطوق ومفهوم. والمفهوم قسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. والمفهوم الموافقة قسم أيضا إلى قسمين، مفهوم موافقة أولوي ومفهوم موافقة مساوٍ. وكلا القسمين ينقسم من حيث القطعية والظنية إلى قسمين، وتكلمنا عن حجية مفهوم الموافقة، وقلنا إنه حجة بإجماع أهل العلم، وقد حكى الإجماع أكثر من عالم، وقلنا إن المخالفة نشأت من الظاهرية بناء على إنكارهم لعموم المعنى. ومفهوم المخالفة قلنا إنه كمفهوم الموافقة كلاهما مبني على المنطوق، فالمنطوق أصل والمفهوم مترتب أو فرع على هذا المنطوق، سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. وتقسيمات أهل العلم رحمهم الله لمفهوم المخالفة متعددة ومتنوعة، فمنهم من يذكر بعض الأقسام ويفصل فيها، والآخر قد يجمل أو يدرج نوعا في نوع. ولهذا سنرى أن بعض أهل العلم قال لو اكتفي بمفهوم الصفة لكان صادقا على بقية المفاهيم، أي مفاهيم المخالفة. أيضا تكلمنا في الدرس الماضي عن إعمال أو شروط إعمال مفهوم المخالفة، وقلنا إن بعض أو إن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا شروطا لإعمال مفهوم المخالفة. وأول هذه المفاهيم مفهوم من مفاهيم المخالفة مفهوم الصفة، وعرفه العلماء بقولهم هو أن يقترن بعام صفة خاصة، ومثلوا له في الغنم السائمة الزكاة، في الغنم السائمة الزكاة. أريد أن تفرق بين العبارات أو الجمل أو الألفاظ التي تذكر، فقد اتفقنا على أن قول الحق تبارك وتعالى فتحرير رقبة يصدق على المؤمنة والكافرة، وقول جل وعلا فتحرير رقبة مؤمنة نص في تعين اعتاق الرقبة المؤمنة. فإذا هذه الألفاظ إذا ضم بعضها إلى بعض كلما زيدت القيود كلما قل المعنى، كلما زيدت القيود كلما قل المعنى حتى يتعين. ولهذا تجد في التعريفات الاصطلاحية يعرفون الفنون أو أنواع الفنون في كل علم، فمثلا تجد العلماء يعرفون الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، وهكذا يذكرون محترزات أو قيود ليحترز بها عن أشياء فلا يبقى في الحد إلا المعرف، فلا يبقى في الحد إلا الشيء الذي يراد معرفته وتحديده. ولهذا يقولون الحد الصحيح هو ما كان جامعا مانعا يجمع جميع أفراد المحدود فلا يخرج منه شيء ولا يدخل معه شيء آخر. مفهوم هذا الكلام؟ حتى تميز بين هذه الجمل التي قد تقرأ أو تسمع، فمثلا في الغنم السائمة الزكاة، هل يستوي هذا الكلام مع قوله في الغنم الزكاة؟ ها؟ تستوي؟ لا يستوي. طيب ما الفرق في الغنم السائمة الزكاة في الغنم الزكاة؟ ما الفرق بين العبارتين؟ نعم طيب، يقول أخوكم في العبارة الأولى أي في الغنم السائمة الزكاة قيد قل به شيوع المعنى في الغنم الزكاة، فقول أو في قولك في الغنم الزكاة الغنم جنس فيها سائمة وفيها معلوفة، فإذا قلت في الغنم السائمة الزكاة خرجت إيش؟ المعلوفة. طيب في السائمة الزكاة، في السائمة الزكاة هل هي كقولك في الغنم الزكاة في الغنم السائمة الزكاة؟ أي العبارات أعم، في السائمة الزكاة في الغنم السائمة الزكاة في الغنم الزكاة؟ نعم تفضل. في السائمة الزكاة يقول هو أعم، ما رأيه؟ يقول أخوك في السائمة هي أعم لأنها ماذا؟ تشمل السائمة من الغنم والسائمة من الإبل والسائمة من البقر. إذن ينبغي أن تتفطن لهذه العبارات، فليست هذه العبارات كلها سواء. فهذا هو مفهوم الصفة، إذا وصفت إحدى صفتي الذات بصفة يسميه العلماء، هذا مفهوم ماذا؟ الصفة، وهو تخصيص إحدى صفتي الذات. فالذات مثلا الغنم صادقة على المعلوفة وصادقة على ماذا؟ السائمة. فإذا قلت في الغنم ثم وصفت هذه الغنم بقولك في السائمة أخرجت الصفة الأخرى وهي المعلوفة. طيب، ولهذا يقول رحمه الله: لذلك قال كثير من العلماء هو تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات. فشمل المثالين، ما هما؟ في الغنم السائمة، وفي سائمة إيش؟ الغنم. يقول: وبين الصيغتين فرق، في الغنم السائمة الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة. ما الفرق بين العبارتين؟ نعم، كأنه خص إيش؟ السائمة التي في الغنم. طيب، وفي الغنم السائمة ما الفرق حينئذ؟ نعم، في العبارة إيش؟ في الغنم السائمة سكت عن ماذا؟ عن غيرها من السوائل. وفي سائمة الغنم نعم، في الغنم السائمة الزكاة أخرج إيش؟ أخرج الغنم المعلوفة. طيب، وفي سائمة الغنم الزكاة من غير الغنم أخرج السوائم من غير إيش؟ الغنم. على كل، بعض أهل العلم يفرق، والبعض الآخر يقول هما سواء. قال: فمقتضى العبارة الأولى عدم الوجوب في الغنم المعلوفة التي لولا القيد بالسو لشملها لفظ الغنم، ومقتضى العبارة الثانية عدم الوجوب في سائمة غير الغنم كالبقر مثلا التي لولا تقييد السائمة بإضافتها إلى الغنم لشملها لفظ السائمة. لفظ السائمة تصدق على ماذا؟ الغنم، لفظ الغنم يصدق على ماذا؟ جنس تحته ماذا؟ معلوف وغير إيش؟ وسائمة. طيب، السائمة جنس تحته ماذا؟ الإبل، البقر، الغنم. واضح؟ حتى يتضح إيش الفرق بين العبارتين. قال: كذا قال التاج السبكي في منع الموانع، وقال هو التحقيق. قال ابن العراقي: والحق عندي أنه لا فرق بينهما. هكذا أفهم أهل العلم رحمة الله عليهم، فإن قولنا سائمة الغنم من إضافة الصفة إلى موصوفها، فهي في المعنى كالأولى، والغنم موصوفة والسائمة صفة على كل حال. طيب، ما المراد بالصفة إذا قلنا في مفهوم المخالفة مفهوم الصفة؟ ليس الصفة المراد بها عند النحويين، وإنما الصفة صادقة على ما كان عند النحويين كالنعت، وصادقة على كل قيد، صادقة على كل قيد كتقييده بزمان أو بمكان أو بحال أو ما شابه ذلك. قال: وقد علم أنه ليس المراد بالصفة هنا النعت، ولهذا مثلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: مقل الغني ظلم. طيب ما منطوق الحديث؟ ما منطوق الحديث مطل الغني ظلم؟ يلا مشايخ، مطل الغني ظلم، تفضل. تسمعون؟ لازلنا في فهم منطوق الحديث، ما منطوق؟ تفضل. ها؟ نعم. مطله ظلم، المطل ممن يقع، أهو واقع عليه أو واقع منه؟ مطل الغني ظلم، ما منطوق الحديث؟ نعم. يعني المطل الكائن أو الواقع من الغني حرام أو لا يجوز أو ظلم. طيب مطل الغني ما مفهوم مخالفته؟ ما مفهوم مخالفته؟ لأننا نتكلم عن المفاهيم. تفضل. يعني مطل الفقير ليس ايش؟ بظلم. يعني الغني استسلف مالا من شخص وهو قادر على السداد والأداء، فجاء صاحب الدين يسأل دينه فماطله هذا الغني، فهذه المماطلة من هذا الغني لصاحب الحق ظلم. فإن كان المماطل فقيرا فليست مماطلة حينئذ بظلم. طيب قال والتقيد أو والتقييد فيه بالإضافة لكنه في معنى الصفة، فإن المراد به المطل الكائن من الغني لا من الفقير، أو يقال مطل الشخص الغني، والحكم فيهما واحد، يعني في هاتين العبارتين. طيب ومن أمثلته من باع نخلا مؤبرة فثمرتها للبائع، ما منطوق الحديث؟ نعم. فهي لمن؟ فهي للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. طيب ما مفهوم المخالفة فيها؟ ما مفهوم المخالفة فيها؟ نعم. فثمرتها لمن؟ ليست ايش؟ للبائع، بمعنى أنه النخل إما مؤبر أو غير مؤبر، فالحديث نطق بحكم النخل المبيع إذا كان مؤبرا، ويفهم منه مفهوم المخالفة في النخل إذا بيع ولم يكن ايش؟ مؤبرا. طيب يا مشايخ، فيما مضى قد أذكر أمثلة للتطبيق وللفهم، حتى لأن أحيانا هل اختلاف أهل العلم رحمهم الله في الاحتجاج بمفهوم المخالفة أهو حجة أو ليس بحجة، قد يعقد قبل البحث في إيش أنواع مفاهيم المخالفة، وقد يبحث في آخرها. فأحيانا الأمثلة وكثرة الأمثلة وضرب الأمثلة تبين لك وتوضح خلاف أهل العلم في هذه المسألة، وما الثمرة المترتبة على خلافهم في الاحتجاج به أو عدم الاحتجاج به. من ذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما منطوقه؟ ما منطوق الآية؟ تفضل. وجوب التبين في خبر الفاسق. طيب ما مفهوم المخالفة؟ أن خبر الفاسق أن خبر غير الفاسق بمعنى العدل أنه إيش لا يتبين فيه بمعنى أنه يقبل، فمفهومه أن غير الفاسق لا يجب التبين في خبره فيجب قبول خبر الواحد العدل، وهذه من الأدلة التي يحتج بها العلماء على أن خبر الواحد يفيد العلم. ما معنى هذا الكلام بمعنى خبر الواحد العدل أن يقبل إيش خبره؟ ما معنى هذا الكلام؟ أليس فيه دلالة تضمنية على قبول على أخذ مفهوم المخالفة واعتباره حجة؟ إذ لو لم يكن مفهوم المخالفة معتبر في هذه الآية لم يحتج بها على قبول خبر العدل، لكن أهل العلم رحمهم الله يذكرون هذه الآية في معرض الاستدلال بخبر الواحد العدل وأنه يجب قبول خبره، لأن الشارع حينما أمرنا بالتبين والتثبت في خبر الفاسق أومأ وأشار إلى أن خبر العدل ليس كخبر الفاسق. طيب، فيه مثال أريد من الإخوة يعني التفطن والتفقه فيه، وله صلة بآخر المفاهيم وهو مفهوم اللقب، في قول الحق تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ما مفهومه؟ ما مفهوم المخالفة فيه؟ ما مفهوم المخالفة فيه؟ الآية تقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها، أي في هذه البيوت التي هي المساجد، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ما مفهوم المخالفة فيه؟ نعم تفضل. ايوه، ما فيهم نعم ان النساء يسبحن في بيوتهن، لان الآية امتدحت ماذا؟ الرجال، وذكرت أنهم يسبحون الله عز وجل في هذه المساجد، فمفهوم مخالفة أن النساء يشرع لهن التسبيح في بيوتهن. طيب، قد يقول قائل: لفظ الرجال مفهوم لقب، ومفهوم اللقب مختلف في الاحتجاج به، حتى قال بعض أهل العلم ببطلانه، فلفظ الرجال اسم جنس جامد، فكيف تعتبره من مفهوم الصفة؟ كيف تعتبره من مفهوم الصفة؟ يلا مشاهد، كيف تعتبر هذا من مفهوم ايش؟ الصفة. نعم، لا، نحن نتكلم على لفظ الرجال. الرجال اسم جنس جامد، فهو يعني مفهوم لقب، فلما اعتبرته هنا مفهوم صفة؟ طيب، ثم ماذا؟ يقول لك هذا مفهوم لقب لا حجة فيه، فيسبح الجميع النساء والرجال في المساجد، فلما قلت تسبيح النساء يكون في بيوتهن، طيب نعم لفظ الرجال مفهوم لقب، لكنه في هذه الآية مفهوم صفة. كيف؟ لأن الرجال يستلزم من صفات الذكورة ما هو مناسب لإناقة الحكم به، والفرق بينه وبين النساء أن الرجال لا تخشى منهم الفتنة والنساء تخشى منهن الفتنة، والرجال ليسوا بعورة والنساء عورة، ومعلوم أن وصف الذكورة وصف صالح لإناقة الحكم به الذي هو التسبيح في المساجد والخروج إليها دون وصف الأنوثة، فهو في الحقيقة مفهوم صفة لا مفهوم لقب، لأن لفظ الرجال يستلزم منه ماذا؟ مستلزم لأوصاف صالحة لإناقة الحكم به. مثال آخر وقد مر فيما سبق، قول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة، ما مفهوم مخالفته؟ رقبة مؤمنة هي رقبة موصوفة بالإيمان، ما مفهوم المخالفة؟ نعم أن الرقبة الكافرة لا تجزئ في الكفارة. طيب في قول الله عز وجل، يعني هذه أمثلة مختلفة يا مشايخ، وستأتي أمثلة لها صلة بمسائل عقائدية، أريد أن أصل أنه ما دامت هذه المفاهيم يحتج بها في مواطن مختلفة حتى فيما يتعلق بالعقائد، حتى تعلم حينئذ قيمة النزاع في الاحتجاج بمفهوم المخالفة. فمثلا في قول الحق تبارك وتعالى في حق المنافقين، قال الله عز وجل لنبيه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. منطوق الآية ماذا؟ النهي عن الصلاة على المنافقين والكفار. طيب فلما نهى عن الصلاة عن المنافقين والقيام على قبورهم دل بمفهوم مخالفته، دل ذلك بطريق مفهوم الخطاب وعلة الحكم أن ذلك مشروع في حق المؤمنين. النهي علل بماذا؟ إنهم كفروا بالله ورسوله، مفهومة أن علة النهي عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم أنهم كفروا بالله ورسوله. طيب الذين آمنوا بالله ورسوله يشرع الصلاة عليهم. أيضا من الأمثلة، وهذه آية ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فيها أنواعا من المفاهيم وليست مفهوما واحدا، قال الله عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين، فيها دلالة بمنطوقه ودلالة بإيمائه وتعليله بمفهومه. فدلالته بمنطوقه في هذه الآية ما منطوقها؟ قرب الرحمة من أهل الإحسان، هذه إن الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فدلت بمنطوقها على قرب رحمة الله عز وجل ممن؟ من المحسنين. ودلالة بإيمائه وتعليله على أن هذا القرب مستحق بالإحسان، مستحق بالإحسان، فعلة قرب رحمة الله عز وجل من هؤلاء أنهم محسنون، اتصاف بصفة إيش؟ الإحسان. وفيها دلالة بمفهوم المخالفة، بعد رحمة الله عز وجل عن غير المحسنين. فهذه آية اشتملت على عدة إيش؟ مفاهيم. طيب، أيضا من ذلك أو من الأمثلة على مفهوم الصفة والاحتجاج به على إثبات مسائل لها صلة بالعقائد الإسلامية، قول الحق تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام مالك رحمه الله: لما حجب أعداءه تجلى لأوليائه حتى رأوه. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه: في الآية دلالة على أن أولياءه يرونه يوم القيامة بأبصار وجوههم، فتجتمع على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة المنطوق والمفهوم، أي مفهوم المخالفة في هذه مفهوم الصفة. فحينئذ هو من باب تأكيد هذا الحكم وثبوته، فهو ثابت بالمنطوق وثابت بالمفهوم، وهكذا بقية إيش؟ أنواع الأدلة. وبهذه الآية استدل الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة رضي الله تعالى عنهم على الرؤية للمؤمنين. من هذا العرض يتضح أن مفهوم الصفة عند كثير من أهل العلم يحتج به، وليس فقط في المسائل الفقهية، بل في المسائل الفقهية وفي المسائل العقدية. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وبدأ المصنفون بمفهوم الصفة لأنه رأس المفاهيم.
طيب، قلنا ترتب الدلالة هكذا: المنطوق، ثم يليه ماذا؟ مشايخ، المنطوق، ثم يليه مفهوم إيش؟ الموافقة، ثم يلي هذا ماذا؟ مفهوم إيش؟ المخالفة. هذا من حيث الكلية، فالمنطوق هو الأصل، يتفرع عليه ماذا؟ المفهوم مطلقا، سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم إيش؟ مخالفة. ومفهوم الموافقة منقسم إلى ماذا؟ مشايخ، إلى أولوي وإلى إيش؟ مساوي. وقلنا إن هذين النوعين تنقسم إلى ماذا؟ إلى قطعي وظني. فإذا أردت أن تستدل فبأيها تبدأ؟ أهو بمفهوم الموافقة الأولوي الظني، أم مفهوم الموافقة الأولوي القطعي، أو مفهوم الموافقة المساوي القطعي؟ نعم، الأولوي القطعي. هكذا ترتب الأدلة. ولهذا تقرأ في كتب الأصول في آخر مباحث علم الأصول يتكلمون على ترتيب الأدلة، ويعقدون فيها مباحث هي من أنفس المباحث، ويعنون بترتيب الأدلة بمعنى إعطاء كل دليل حقه وإعطاء منزلته، فلا يرفع في منزلة لا يصل إليها ولا يخفض عن منزلته اللائقة به، فإن هذا مناف للحكمة، فإن الحكمة تقتضي وضع الشيء في مكانه ومحله المناسب. فلما بدأ العلماء رحمهم الله بمفهوم الصفة؟ بدأوا بها لأنها هي أعلى هذه المفاهيم وأقواها، فكان حقها التقديم، فكان حقها إيش؟ التقديم. ثم يبدأون بالتدرج شيئا فشيئا. نعم.
قال: وقال أبو المعالي: لو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك متجها، لأن المعدود والمحدود موصوفان بعددها وحدها، وكذا سائر المفاهيم. انتهى.
هذه عبارة مختصرة من إمام الحرمين رحمه الله تعالى، يريد أن يلخص لك ما معنى مفهوم المخالفة. قال: لو سمي مفهوم المخالفة بمفهوم الصفة لكان صادقا على جميع أنواع مفاهيم المخالفة، لأن المعدودة والمحدودة موصوفان بعددها وحدها، وكذا بقية إيش؟ سائر المفاهيم. نعم.
قال: الاحتجاج بمفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة ومنها مفهوم الصفة حجة عند أحمد ومالك والشافعي رضي الله تعالى عنهم وأكثر أصحابهم، من حيث دلالة اللغة، وضع اللسان عند أكثر أصحابنا وأكثر الشافعية، وقيل عقل، أي من حيث دلالة العقل، واختاره جمع. وقال الرازي في المعالم: إن ذلك من قبيل العرف العام. وقال بعض الشافعية: إن ذلك من قبيل الشرع، لأنه يحصل الاستفهام فيه، أي إنه يحصل الاستفهام فيه أي في مفهوم الصفة جزم به في الواضح، كقول القائل: لا تشرب الخمر، لأنه يوقع العداوة، فيقال له: هل أشرب النبيل؟ ولا ينكر أحد استفهامه هذا.
طيب، مر فيما مضى في قوله جل وعلا: فلا تقل لهما أف. استنبط العلماء واتفقوا على تحريم الضرب والحبس والتخويف والتجويع وسائر أنواع الأذى الذي هو أعلى من قول أف. طيب، اختلفوا في ثبوت الحكم، أهو من طريق التنبيه والدلالة اللفظية، أم هو من القياس الأولى؟ واضح؟ فإذا اختلفوا في مفهوم الموافقة، فلا أن يكون اختلافهم في مفهوم المخالفة بأي الطرق ثبت من باب أولى، فحينئذ ما جرى من خلاف في مفهوم الموافقة سيكون هو بعينه في مفهوم إيش؟ المخالفة، بل الخلاف فيه أشد، لأن بعض أهل العلم لا يعتبر مثلا بعض الأنواع فلا يدخلها في الدلالة اللفظية، بل يجعلها في الالتزام، وعند دلالة الالتزام ليست من المنطوق أصلا، بل هي رأس قائم بذاته، فيخرجها عن الدلالة اللفظية فيجعلها من دلالة الالتزام. فإذا كان ذلك كذلك في نظره، فإذا أخرج مثلا دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء والتنبيه من الدلالة اللفظية، مع أنها مستندة وأكثر لزوما وقربا لدلالة اللفظ من مفهوم المخالفة، فلا أن يكون إخراجه لمفهوم المخالفة وإبعاده من الدلالة اللفظية أولى وأحرى. فمفهوم المخالفة ومنها مفهوم الصفة هو حجة عند الأئمة رحمة الله عليهم، أحمد ومالك والشافعي، وعند كثير من أصحابهم، ويرون أن هذه الدلالة دلالة لفظية، دلالة إيش؟ لفظية. إلا ما حكي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يرى أن هذه دلالة قياسية، من القياس في مفهوم الموافقة قياس قطعي وأولوي، وهنا سيكون أقل من تلك الدرجة. وقيل دلالته عقلا، أي من حيث دلالة العقل، واختاره جمع من أهل العلم. وقال بعضهم هذه دلالة عرفية، أصبحت دلالة إيش؟ عرفية، فهي أشبه بالحقائق اللغوية، بل هي حقيقة إيش؟ عرفية. وقال بعض الشافعية إن ذلك من قبيل الشرع، أي بمعنى أنها دلالة شرعية، ولا يقال هي دلالة لغوية، لأن الشرع جاء بها وحض عليها، فهي دلالة شرعية. وعللوا قالوا لأنه يحسن الاستفهام فيه، أي في مفهوم الصفة، كقول القائل لا تشرب الخمر. فإذا قال لك شخص لا تشرب الخمر ثم علله لأنه يوقع العداوة، هذا تعليل للنهي، تعليل إيش؟ للنهي. طيب، فقد يتبادر إلى ذهن شخص وما حكم شرب النبيذ، وما حكم شرب إيش؟ النبيذ، لأن هناك علل بأن قال لا تشرب الخمر لأنه يوقع العداوة والبغضاء. طيب، فمن شرب النبيذ؟ يقول هؤلاء إن يصح منه هذا الاستفهام، بمعنى أنه يجوز له أن يقول أشرب النبيذ أو لا. فلما حسن الاستفهام، لو كان من حيث اللغة لما حسن له أن يستفهم، لكنه لما كان مناطه التعليل الشرعي حسن حينئذ أن يسأل أهو كالحكم كحكم الخمر أو لا. فلما حسن الاستفسار والاستفهام دل على المغايرة. نعم.
قال مفهوم قوله في الغنم السائمة الزكاة أنه لا زكاة في معلوفة الغنم عند المعظم،
أيوة.
فالغنم والصوم علة لتعلق الحكم بها، وظاهر كلام أحمد رضي الله تعالى عنه واختار ابن عقيل وهو أحمد والرازي أن مفهومه لا زكاة في معلوفة كل حيوان، فعلى هذا الصوم وحده علة.
طيب، مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة، ما مفهوم مخالفته؟ يا لا مشايخ، أنه لا زكاة في معلومة الغنم عند المعظم، أي عند معظم أهل العلم. فالغنم والسوم علة لتعلق الحكم بهما، يعني عند القائل بهذه بمفهوم الصفة هنا جعل العلة مركبة من وصفين، من الغنم والسوم، فإذا اجتمعت وجبت الزكاة فيهما، وإذا انتفت الصفتين أو انتفت الصفتان أو إحدى هاتين الصفتين فحينئذ ينتفي الحكم تبعا لانتفاء العلة. وبعضهم يرى أن العلة هي السوم فقط، فإذا وجد السوم ها في أي حيوان ماذا؟ وجبت الزكاة، وإذا انتفى السوم انتفت إيش؟ الزكاة. نعم.
قال والقول الثاني أن مفهوم المخالفة ومنها مفهوم الصفة بأنواعه ليس بحجة، وليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وابن سريج والقفال
وجماعة من المالكية وكثير من المعتزلة وأبو حسن التميمي الحنبلي، واختلف النقل عن الأشعري.
طيب يا مشايخ، هنا مفهوم المخالفة، خالف في حجيته جمهور الحنفية وليس كل الحنفية، وإنما كثير من الحنفية، في المسألة السابقة في مفهوم الموافقة، في مفهوم الموافقة، من الذي أنكر الاحتجاج بمفهوم الموافقة؟ نعم منهم الظاهرية وأهل الرأي. طيب، فما بال الظاهرية لا يذكرون هنا؟ فإذا أنكروا الاحتجاج بمفهوم الموافقة، فإنكارهم لمفهوم المخالفة إيش؟ من باب أولى. واضح؟ فالظاهرية في القسمين، في مفهوم الموافقة ومفهوم إيش؟ المخالفة، لأنهم حينما أنكروا مفهوم الموافقة وهو أقرب إلى المنطوق وأولى بالحكم من المنطوق، فإنكارهم لما كان مفهوم مخالفة من باب إيش؟ أولى. فلهذا ينبغي أن تتفطن أن أيضا انضاف إلى جمهور الحنفية من الظاهرية، فأنكروا الاحتجاج بمفهوم المخالفة مطلقا. طيب، على كل، الذي أنكر مفهوم المخالفة بجميع أنواعه ومنه مفهوم الصفة، حكي عن أبي حنيفة رحمه الله، وبالمناسبة فيما يتعلق بمذهب أبي حنيفة رحمه الله، أبو حنيفة ليس له نص صريح في كثير من المباحث الأصولية، ليس كالشافعي رحمه الله. الشافعي منشئ مدرسة أصولية تكلم فيها وناظر عنها وألف فيها، فله كلام يحكى ويقرأ صريحا من كلامه رحمه الله. أما ما يتعلق بأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، الطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة ومؤسسيه، ففي الغالب ليس لهم قول صريح في كثير من المسائل الأصولية، وإنما هذه الأقوال التي تحكى وتجعل مذهبا لأبي حنيفة ولصاحبيه إنما هي تخريجات أو استنباطات من مسائل فقهية أفتى فيها هؤلاء، وهؤلاء لا يفتون إلا بناء على قواعد أصولية، فقام أتباعهم في تلمس وبتلمس هذه القواعد الأصولية التي انطلقوا منها، فقد يصيبون وقد يخطئون، لكن هكذا حكي عن الإمام رحمه الله. نعم.
قال: واستدل لكونه حجة بأنه لم يدل عليه لغة لما فهمه أهلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. حديث حسن، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أي
مطل الغني،
أي مطل الغني في الصحيحين، مطل الغني ظلم. وفيهما: لن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قال أبو عبيد في الأول: يدل على أن لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته وعرضه، وفي الثاني مثله، وقيل له في الثالث المراد الهجاء أو هجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى لأن قليله كذلك، فألزم أبو عبيد من تقدير الصفة المفهوم قدر الامتلاء صفة للهجاء، وهو والشافعي من أئمة اللغة، وذكره الآملي قول جماعة من أهل العربية، فالظاهر أنهم فهموا ذلك لغة فثبتت اللغة به، واحتمال البناء على الاجتهاد مرجوح. وكالأولى وهي صفة
هذه أو هذا المبحث في حجية إيش؟ مفهوم المخالفة، وقد مثلت لكم بأمثلة سبقت ظهر فيها موقف إيش؟ الأئمة في الاستدلال بمفهوم المخالفة، فحتى لا يتشوش ذهنك أهو حجة أو ليس بحجة، فإنك لو استقرأت بعض المسائل الفقهية وبعض المسائل العقائدية لوجدت أن أهل العلم رحمهم الله يحتجون بمفهوم الصفة، ولا سيما إذا كانت الصفة متضمنة لتعليل، فإن الوصف إذا تضمن تعليلا كان أقوى في الاحتجاج به. على كل حكى أو ذكر أن مفهوم المخالفة هو مفهوم في لغة العرب، وإذا كان ذلك كذلك صح الاحتجاج به، ومثلوا لفهم ذلك من لغة العرب بأمثلة، ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وكذلك مطل الغني ظلم، أخذ كثير من أهل العلم بمفهوم مخالفته واحتجوا به. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، ما منطوقه؟ ما منطوق الحديث؟ يلا يا مشاهد، ما منطوق الحديث؟ تفضل. يعني منطوقه ذم امتلاء جوف الإنسان شعرا، والشعر هنا المراد بمعنى أن هذا الإنسان لا يعلم من العلم إلا الشعر، فيكون مكثرا في حفظه ونظمه وقراءته بحيث يطغى عليه، فيكون هو اهتمامه وهو علمه، هذا هو منطوقه. ما مفهومه؟ الحديث ذكر صفة وهي ماذا؟ ها؟ الامتلاء. مفهوم المخالفة إباحة الشعر إذا لم يمتلئ جوف الإنسان به، هذا مفهوم إيش؟ المخالفة. فاعترض معترض على أبي عبيد معمر بن المثنى وهو من علماء اللغة، اعترض عليه شخص في هذا الاستدلال فقال المراد به الهجاء لأن يمتلي جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلي شعرا، أي الهجاء أو هجاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو كان كما قلت لكان قليله وكثيره سواء، لأن هجاء النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان بكلمة كفرا فلا يحتاج إلى أن يمتلئ جوف الإنسان، بل قليله مذموم، أو هجاء المسلم بغير حق، فقليله مذموم. وأبو عبيد وكذا فهم الشافعي رحمه الله وفهم غيره من أعيان اللغة من هذا هذه الأحاديث التي سمعتم واحتجوا بمفهوم المخالفة فيها، قالوا وهم عرب ويعلمون لغة قومهم ومع ذلك احتجوا بهذه، فدل ذلك الفعل وهو احتجاج الأئمة رحمة الله عليهم كأبي عبيد والشافعي وغيرهما على أن مفهوم المخالفة حجة. ثم اعترض باعتراض فقيل واحتمال البناء، هذا جواب على اعتراض، واحتمال البناء على الاجتهاد مرجوح، كأنه قدر اعتراضا من شخص لا يرى الاحتجاج بمفهوم المخالفة، قال لم يفهم هؤلاء العلماء من حيث اللغة وإنما لأنهم اجتهدوا وهم مجتهدون ففهموه اجتهادا لا لغة، فنفى هذا الاحتمال، قال واحتمال البناء على الاجتهاد مرجوح لأنها دعوة والدعوة تحتاج إلى بينة. نعم.
قال الأولى وهي صفة المقترنة بالعام كقولهم في الغنم السائمة زكاة، الصفة المعارضة الصفة العارضة المجردة نحو قولهم في السائمة الزكاة، وذلك أن غايته أن الموصوف فيها محذوف والأولى أقوى دلالة في المفهوم، لأن الأولى وهي التي المثال فيها مقيد بالعام كالنص بخلاف هذا.
طيب، يعني هو ذكر جملتين أو عبارتين أراد أن يبين لك أن بين هاتين العبارتين فرقا ينبغي مراعاته. ففي القول في الغنم السائمة الزكاة، الغنم لفظ عام أو لا؟ الغنم لفظ عام أو لا؟ لفظ عام. ثم لما قال في الغنم هذا لفظ عام، السائمة طيب خصص إيش هذا العموم، خصص إيش هذا العموم، فتحرير رقبة مطلق، فتحرير رقبة مؤمنة، خص إيش أو قيد هذا الإطلاق، واضح؟ طيب تأثير هذا الوصف في تخصيص العام أو تقييد المطلق أقوى فيما لو ذكرت الصفة العارضة، الصفة العارضة بمعنى التي تأتي وتذهب، فالسوم صفة عارضة، قد تكون الغنم اليوم سائمة وغدا إيش معلوفة، في وقت هي سائمة وفي وقت هي إيش معلوفة، فالوصف هذا يأتي ويزول، واضح؟ فهو وصف إيش عارض، اليوم ترعى وبكرة تطعم، يعني هذا وصف إيش متجدد عارض. قال الصيغة الأولى في الغنم السائمة الزكاة أقوى وأولى بالاعتبار من ما كان فيه الوصف العارض المجرد كقوله في السائمة الزكاة أو في السائمة زكاة. السائمة هنا نظر إلى الوصف، فالسوم وصف عارض، واضح؟ فهو يقول في دلالته هو أضعف من الصيغة إيش الأولى، والصيغة الأولى أقوى، واضح؟ هذا أيضا من ترتيب كما قلت لكم المفاهيم، حتى مفاهيم الصفة ليست هذه المفاهيم في حد ذاتها سواء. في قول الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لو قال فسجد الملائكة، الملائكة معرف بالألف واللام الاستغراقية فتفيد العموم أو لا، لكن لو قال فسجد الملائكة يحتمل أن يخص بعض الملائكة بعدم إيش السجود. فلما قال فسجد الملائكة كلهم تأكيد في العموم أو لا؟ ها؟ طيب يمكن يقول فسجد الملائكة كلهم لكن ليسوا دفعة واحدة، بل يأتي واحد ويسجد ثم يمضي، ثم يأتي الثاني فيسجد ثم يمضي حتى سجد كلهم. فلما قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون، معناه أنهم دفعة واحدة في آن واحد. فانتبه لدلالات إيش الألفاظ الزيادة والنقصان والتأكيد، هذه لها معاني ودرجات ينبغي أن يتفطن لها وتتذوق ويتعود الإنسان على المران في فهم هذه الدلالات، لا تكون هذه الألفاظ كلها عنده سواء. فمثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فنكاحها باطل، أيما امرأة، أي من أدوات الشرط، منكر، أيما امرأة مضافة يعني تشمل جميع النساء، أيما امرأة، فلا أبلغ في العموم من هذا، نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فإذا أردت أن تخص المرأة وتنزلها على منزلة معينة كأن تقول الأمة، أيما امرأة أي أمة، ما موقع الأمة بالنسبة لسائر النساء؟ أيهم الأكثر الإماء أم الحرائر؟ الحرائر أكثر. فتأتي بهذا اللفظ العام فتنزل على نوع قد يوجد وقد لا يوجد، صرفك لهذا العموم وقصرك له يحتاج إلى دليل من القوة بمكان. واضح يا مشايخ؟ يعني هذا ينبغي تمثيل وضرب المثال حتى يتعود طالب العلم ويستفيد كيف يفهم هذه الدلالات وكيف ينزل الأدلة منزلتها. فمفهوم الصفة ليس في درجة واحدة أيضا، كما سيأتي في مفهوم الشرط وفي مفهوم العدد، ليس كل هذه المفاهيم من حيث هي الأول مفهوم الصفة ثم يليه مفهوم الشرط وهكذا، لكن حتى مفهوم الصفة في نفسه ليس بدرجة إيش واحدة، فما كان مؤكدا يدل على العموم أو على الاهتمام بالصفة أو تكون الصفة معللة ومرتب عليها حكم، ليس كغيرها من الصفات التي لا تتصف بتلك القيود ولا تلك الشروط. نعم.
قال رحمه الله تعالى مسألة مفهوم الصفة في بحث عما يعارضه كاللفظ العام ذكره في التمهيد وغيره.
طيب هذه مسألة في سطر، لكنها مسألة يعني عظيمة وكبيرة. ففي مسألة العموم اللفظ العام يعقد العلماء بعد تعريفه لغة واصطلاحا وذكر ألفاظ العموم و جريانه هل هو في اللفظ والمعنى، يعقد العلماء مسألة وهي هل يجوز العمل بالعام ابتداء دون البحث عن مخصص، أم إذا وجد لفظا عاما ينبغي عليه أن يتريث قبل العمل به فليبحث هل لهذا العموم من مخصص أو لا. هذه مسألة عقدها العلماء رحمهم الله في مباحث العموم. هو حكى هذه المسألة هنا فقال مفهوم الصفة، كان يقول مفهوم الصفة إذا قلنا بحجيته وأنه حجة لا يعمل به ابتداء حتى ينظر، هل فيه ما يبطل العمل به ويلغيه من منطوق أو مفهوم صفة آخر يعارضه أو دليل يبطل العمل به أو لا؟ فكأنها هي نظير مسألة إيش؟ هل يعمل باللفظ العام قبل البحث عن مخصص؟ نعم.
قال: وصفة قد تكون علة نحو حرمت الخمر لشدتها، فيدل على أن ما لا شدة فيه لا يحرم، وهذا خص من قول القائل في الغنم السائمة الزكاة، فإن الوصف فيه وهو السوم تكميم للمعنى الذي هو علته، إلا أن الخلاف في أحدهما كالخلاف في الآخر.
طيب، هذا إشارة أن الصفة قد تكون إيش؟ علة، يعني الصفة قد تكون نعت، الصفة قد تكون أي قيد، تقييد بعدد، تقييد بزمان، بمكان، واضح؟ أو إضافة إلى إضافة هذا إلى وصف تعليلي، وصف هو علة. فهو يقول الصفة قد تكون علة، مثل حرمت الخمر لشدتها. لما حرمت الخمر لشدتها؟ هنا اللام تعليلية، معناه أن الخمر إذا لم تكن مشتدة فهي إيش؟ حلال، أو ليست بمحرمة. قال: هذا الوصف الذي هو علة أخص، فإذا كان أخص كان ماذا؟ أما شايف، إذا كان الوصف أخص معناه هو أقوى من الأعم، فإذا قال لك هو أخص من هذا بمعنى أن هذا أقوى في الدلالة مما كان أعم. فقال: هذا أخص من قول القائل في الغنم السائمة الزكاة. هل فيه تعليل هنا في الغنم السائمة الزكاة؟ فيه تعليل، وإنما فيه أن الزكاة هكذا، أن الزكاة شرعت لنماء المال، لنماء إيش؟ المال. فإذا كان المال ينمو من نفسه فالغنم السائمة هي تأكل بنفسها وليس فيها كلفة، فناسب شرع الزكاة فيها، فناسب شرع الزكاة إيش فيها. فهو معنى قد يلحظ وقد إيش لا يلحظ، لكن إذا قلت حرمت الخمر لكذا أو تصدق على الرجل لعلمه أو أعطي هذا الرجل لعلمه أو أعطه لشجاعته، أنت عللت الإعطاء. ممكن أن تقول أعطي هذا الرجل ماله من غير تعليل، وقد تقول أعطه مالا لشجاعته، لعلمه، لزهده، فيصبح هذا الإعطاء يعني معللا، فهو أخص من الأمر بالإعطاء من غير تعليل. إلا أنه أشار أن الخلاف في هاتين الصورتين واحد، يعني من حيث الاحتجاج هل هو حجة أو ليس بحجة، حكمهما واحد من حيث اختلاف أهل العلم في الاحتجاج بهم بها أو عدم الاحتجاج بها. نعم، لعلنا تفضل لو سمحت في بقي ظرف الزمان والمكان. تفضل.
قال الثاني: ومنها ظرف زمان، نحو قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وقوله إذا،
يعني ظرف الزمان والمكان والحال هو من مفهوم ماذا؟ نعم، هو من مفهوم الصفة. نعم، قالوا: منها ظرف زمان نحو الحج أشهر معلومات، فلا حج إلا في أشهر، أما شايف، لا حج إلا في أشهر الحج، نعم نعم مظرف وظرف مكان
وظرف مكان وهو نحو فاذكروا الله عند المشعر الحرام
فاذكروا الله عند المشعر الحرام هذا في أي سياق ذكرت هذه في الحج معناه أن الذكر متعين عند المشعر الحرام فلا يتعين ذكر عند غيره فلا يتعين ذكر عند غيره ومنها
ومنها حال نحو ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد ذكره ابن السمعاني في القواطع وقال إنه كالصفة وهو ظاهر لأن الحال صفة في المعنى قيد بها ولم يذكره أكثر المتأخرين
يعني تخصيص ذكر الحال لأنه من إيش مفهوم الصفة طيب لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله وإذا في أسئلة طيب يا مشايخ من يعرف مفهوم الصفة من يعرف مفهوم الصفة نعم لا أسمع ما تقول طيب مثل هو أن يقترن بعام إيش صفة خاصة مثل ماذا طيب أين العام وأين كيف نعم أين اللفظ العام الغنم ما كيف العموم فيه هل يستوي غنم والغنم بقرة والبقر تستوي الغنم وجه العموم فيها طيب الغنم منها ومنها ما معنى السائمة ها غير المعلوفة طيب ما معنى المعلوفة يعني المعلوفة هي التي تطعم والسائمة هي التي لا تطعم طيب يعني احتج العلماء رحمهم الله بمفهوم الصفة في مسائل عقائدية مثل طيب تفضل ايوه الكفار حجبوا عن رؤية الله عز وجل يوم القيامة لكفرهم طيب معنى مفهوم المخالفة يرى ربه أنه غير محجوب كحجب الكافر طيب مثال آخر الصلاة على المنافقين حرمت بمنطوق قوله جل وعلا ها ولا تصلي مفهوم مخالفته تشرع الصلاة على المؤمنين، أليس كذلك؟ طيب واحد يسأل عن معنى السائمة، من يشرح السائمة؟ كررناها كذا مرة في شرحها، السائمة هي التي ترعى العشب بنفسها. طيب نخلا مؤبرة، ما معنى مؤبرة؟ تلقيح النخل، يعني نخلة قد لقحت. طيب في قوله جل وعلا إن جاءكم فاسق فتبين، يقول خبر الفاسق هل مفهوم المخالفة تحريم التثبت في خبر العدل فقط أم لا يتثبت ويؤخذ به؟ خبر العدل بمفهوم الآية أنه مقبول ولا يحتاج إلى التثبت فيه، لكن هل الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، هل منعت قبول الفاسق الصادق بعد تبين جاءنا هذا الفاسق بخبر فتبيننا، فبعد التبين تحققنا أنه صدق في خبره، ماذا نصنع؟ معناه أن قبلنا خبره لا لكونه فاسقا بل لأننا تثبتنا ووصلنا إلى علم أنه قد صدق في خبره. أخ يطلب يعني في المقتضى كيف نرجح بين التقديرات في المقتضى. في مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا من المقتضى أو لا؟ هل هذا من المقتضى أو ليس من المقتضى؟ هذا أول خطوة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا عمل إلا بنية، هل هو من المقتضى أو ليس من المقتضى؟ نعم هو من المقتضى أو لا؟ من المقتضى. طيب أحد يوافق أو يخالفه؟ هل هو من المقتضى؟ طيب في أحد يخالف أن هذا ليس من المقتضى؟ المقتضى أخذناه وهو ما اقتضاه الكلام من تقدير لصدق الكلام أو صحته عقلا أو صحته شرعا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا عمل إلا بنية، لا صلاة إلا بطهور، هل هذا من المقتضى؟ نعم هو من المقتضى. كيف هو من المقتضى؟ نعم كيف؟ ايوه لان قد يقف الانسان هكذا قائما راكعا رافعا ساجدا ولم يقرا بفاتحه في الكتاب فتحققت الصلاه من حيث ايش؟ الصورة لا عمل إلا بنية، قد يعمل الإنسان من غير نية. فهذه يعني اختلف العلماء في التقدير، فسأذكر أنواع من التقدير حتى يتضح لك ما الفرق بين هذه التقديرات. مثلا لا صلاة إلا بطهور، لو قلنا هكذا لا صلاة صحيحة، لا صلاة كاملة، لا صلاة معذرة لا تشوشون اسمعوا لاحظوا، لو قلنا لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة كاملة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة مثاب عليها إلا بفاتحة الكتاب، هذه التقديرات الثلاثة وفيه غيرها تركناها لعدم لئلا تشكل. هذه التقديرات الثلاث هي في المعنى سواء؟ هل هي في المعنى سواء؟ فلو قلنا لا صلاة كاملة معناها أن صلاة صحيحة، والشارع يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فإذا قلنا لا صلاة كاملة معنى أن صححنا بعض الصلوات بلا فاتحة، ولو قلنا لا صلاة صحيحة الصلاة التي صليت من غير فاتحة الكتاب هل هي صلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة، وكلامنا على الصلاة الصحيحة، فلا يمكن أن تقع صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب. ولو قلنا لا صلاة مثابة عليها معنى أن الصلاة صحت وأسقطت عنه القضاء لكن لا ثواب له. مثال أن الصلاة تسقط القضاء وتجزئ لكن لا ثواب فيها، من أتى كاهن أو عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. لا أحد يقول يترك الصلاة في هذه المدة، بل هو يصلي لكن لا ثواب له، واضح؟ هذا معنى. طيب السؤال الآن وكلامنا في المقتضى، انتبه، كلامنا في المقتضى أي أنك تنظر إلى المقتضى بعينه وتحدد أي التقديرات أولى بناء على المقتضى، لا تنظر إلى دليل خارجي. نحن نتكلم عن الألفاظ العامة واللفظ العام، واللفظ العام يقتضي كذا ويقتضي كذا، وليس بحثنا أن كل لفظ هو باق على عمومه، وإنما نتكلم عن اللفظ العام، وقد يكون باقا على عمومه وقد يكون مخصصا. فنحن نتكلم لأن بعض الإخوة قد يشكل عليه يقول نحن قدرنا هكذا وفيه أدلة أخرى تعارضه، قلنا لا بأس، ليس معنى أنك إذا قدرت هذا أنه لا يعارض بغيره، لا، هو الدليل كغيره من الأدلة، إذا وجد ما يعارضه فالحكم للأقوى، فإذا لم يوجد ما يعارضه هذا هو موطن البحث، الكلام في هذا أنه لو لم يعارضه شيء. واضح؟ طيب أي التقديرات أولى حينئذ؟ لا صلاة صحيحة، لما يا شيخ؟ بقي لا زال يعني الكلام لم يتم، جئت بشيء وبقي من ينظم القضية كاملة حتى يصل إلى تصحيح رأيه. نعم طيب، ولما يعني قدرت، لما لا تقدر لا صلاة كاملة؟ ما الذي منعك؟ ما الذي منعك؟ نعم ولما نعود إلى نفي الذات؟ هذا هو الأصل في النفي. نعم 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 جزاك الله خير. نعم نفي الذات هو الأصل. لما هو الأصل؟ هكذا دعوة. لا بد أن تقدم قبل هذا بشيء ليتسنى لك هذا الأصل. يعني هذه الدورة يعني نريد أن يعني نقول إن شاء الله أن استمتعنا وإياكم بشيء من أصول الفقه. أما هكذا كما نرى يعني لا زال الإخوة لم. نعم تفضل. ولا وإذا كان نص العموم نعم من حيث اللغة تفضل. لا ليس البحث في الأدلة الخارجية، وهي لفظ عام لا بأس. لا صلاة فرضا نفلا قضاء أداء، ما أحد نازع في العموم. يا شيخ ما أحد نازع في العموم، نحن نقول هذا عام. نعم لا صلاة، لكن لما جعلناه من المقتضى؟ قلنا لأنه يوجد في الواقع صلاة من غير طهارة وصلاة من غير قراءة الفاتحة. تقول هكذا بارك الله فيك. أولا مثل رفع عن أمتي لا صلاة، هذا خبر، خبر من الشارع، وخبر الشارع لا يكون خلفا. فهمتم هذا؟ هذه المقدمة الأولى، لا بد أن تكون من الوضوح بمكان أن هذا خبر من الشارع، وخبر الشارع لا يقع خلفا. فلما أخبر أنه لا صلاة إلا بطهور، هناك صلوات تقع من غير طهارة، فكيف حينئذ نوفق ما بين خبر الشارع وهو لا يكون خلفا وبين الواقع؟ فجعله العلماء من باب المقتضى، فلا بد من تصحيح الكلام، لا بد من لفظة ليكون الكلام صدقا. فقلنا لو قدرنا أي كلمة صححت الكلام، فلو قلنا لا صلاة كاملة صح الكلام، ولا يكون حينئذ خبره خلفا. ولو قلنا لا صلاة صحيحة صح الكلام، ولو قلنا لا صلاة مثابة عليها صح الكلام، هذا هو المقتضى. المقتضى سياق جملة عبارة تحتاج إلى تقدير لفظة لتصحيح المعنى وصدقه أو لصحته عقلا أو لصحته شرعا. فالمتمهد أن خبر الشارع لا يكون خلفا. وقلت لكم أرأيتم لو أن المسلم أو المكلف لم يصلي إلا بفاتحة الكتاب ولم يتركها مسلم قط، ألم يتحقق خبر الشارع؟ تحقق، وحينئذ لا نحتاج إلى تقدير. لكن التقدير نحتاج إذا خالف الواقع الخبر، إذا خالف الواقع الخبر فنحتاج تقدير. طيب لا بأس، إن قدرت كاملة، إن قدرت صحيحة، إن قدرت مثابا عليها لا بأس قدر فيصح. لكن نقول لك نعم نحتاج إلى تقدير، لكن لما تعددت عندنا التقديرات فما هو التقدير المتعين؟ قلت لك ابدأ من نفس لفظ الشارع، لا تبحث عن دليل خارجي، هذا أول وهلة، أن تبحث من نفس المقتضى. قد تعضد هذا الشيء بدليل خارجي لا بأس، قد لا يتضح لك إلا بدليل خارجي فلا بأس حينئذ، لكن نفس المقتضى فيه ما يحمل التقدير، لكن يحتاج إلى تأمل ونظر. فإذا قلنا الشارع أخبر بأنه لا صلاة إلا بطهور لكن الواقع يخالفه، فهناك صلوات تقع من غير طهارة، قلنا نحتاج إلى تقدير لا بأس. ما هو التقدير المتعين؟ أهو لا صلاة صحيحة، أي صحيحة كاملة مثاب عليها؟ قال قائل منكم صحيحة، قلنا نعم. لما هو المتعين حينئذ؟ لما لم تختر كاملة؟ قال لأن الشارع أراد إعدام الصلاة بلا طهارة وأن وجودها كعدمها، وهذا لا يتحقق إلا بتقدير صحيحة، فهو أقرب شيء لإعدام الذات ونفيها. فإذا أمكن إعدام الذات ابتداء فهو المطلوب، فإن لم يمكن تقدر اللفظة التي تؤدي في مآلها إلى إعدام الذات فكأن الذات لم توجد، وهكذا تتدرج، فإن لم يمكن ذلك تنتقل إلى أقرب ما يكون إلى تقليل أو إكثار إعدام الذات. هذا هو معنى إيش؟ المقتضى. طيب يا مشايخ، حرمت عليكم الميتة، مقتضى أو ليس بمقتضى؟ يلا يا مشايخ، يعني أنتم أخرجتونا من مفاهيم المخالفة إلى بحث المقتضى، هل هو مقتضى أو ليس بمقتضى؟ حرمت عليكم الميت، ها؟ ماذا يقول أخوكم؟ هي مقتضى أو ليس بمقتضى؟ مقتضى. طيب كيف نفهمها؟ حرمت عليكم الميتة، هي من المقتضى ليس كذلك؟ معناها أنك تحتاج إلى ماذا؟ ها؟ تقدير، قدر. والأكل انتفاع ولا؟ طيب يقول حرم أكلها، بمعنى حرمت عليكم الميتة أي أكلها. طيب بيعها، هبتها، وقفها، إهابها، ماذا تصنع حينئذ؟ نعم، أنت كصاحبك يعني تميل إلى، يقول أخوكم حرم الانتفاع بها، حرمت عليكم الميتة أي حرم الانتفاع بها، فلا يجوز حينئذ الأكل أو أخذ إهابها أو شحمها. ها، أو النظر إليها وشمها وسحبها. طيب، طيب أي التقديرات أولى؟ حرمت عليكم الميتة بيعها، حرمت عليكم الميتة هبتها، حرمت عليكم الميتة أكلها، حرمت عليكم الميتة الانتفاع بها، هذه من التقديرات. طيب أي التقديرات هي الأولى؟ أكلها؟ طيب البيع والشراء؟ لا، إذن خرج عن الانتفاع بها، لأن الشارع حرم بمعنى منع، فمنعك منها أي منع جميع أنواع الانتفاعات. طيب سيكون حينئذ هذا التقدير بمثابة النص العام، يخص منه ماذا؟ أيما إهاب دبغ فقد طهر فتخصص، وهكذا. طيب لمسها، النظر إليها، النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة أو بجذع أسك فرآه وشمه وقد يسحب هذا، فهذه تكون من باب إيش؟ التخصيص، يصبح لفظ عام ويخصص، وهكذا. طيب على كل نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.